بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الرسول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. سنبدأ القراءة في كتاب التوحيد، وهو آخر كتب هذا السفر العظيم وهذا الكتاب الجليل الذي هو عمدة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب التوحيد، باب ما جاء في دعاء النبي.
نعم، وجاء في بعض الروايات كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، رد على الجهمية وغيرهم. قد خصص رحمه الله تعالى هذا الكتاب في الرد على الجهمية في باب الأسماء والصفات، فالجهمية معطلة في الصفات والأسماء، فهم يعطلون الله عز وجل عن أسمائه وصفاته، ولا يسمونه ولا يصفونه، ويقولون بأن أسماء الله عز وجل هذه مخلوقة، وأن هذه الصفات حادثة. هذه الصفات إن وصفنا الله عز وجل بها كان الله عز وجل حادثا، لأن الصفات لا تقوم إلا بجسم، وإذا وصفنا الله عز وجل بهذه الأوصاف دل على حدوثه عز وجل. فأولئك الجهمية معطلة، عطلوا الأسماء والصفات، وهم أحد الطرفين الضالين المنحرفين في باب الأسماء والصفات، والطرف الآخر هو طرف الممثلة الذين مثلوا صفات الرب سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين، فلا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، فجعلوا ما وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه وما صفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، جعلوه على الكيفية التي للمخلوق تماما، وهؤلاء هم الممثلة. فعندنا طرف نقيض في باب الأسماء والصفات، الجهمية المعطلة الذين عطلوا الله سبحانه وتعالى عن أسماء وصفاته، والممثلة الذين مثلوا الله سبحانه وتعالى بصفات المخلوقين. المعطلة غلوا في التنزيه فعطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفاته، والممثلة غلوا في الإثبات فجعلوا الخالق كالمخلوق. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فأثبتوا ما أثبته الله عز وجل لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. فجمعوا بين الإثبات من غير التمثيل، وجمعوا بين وبين التنزيه من غير تعطيل، فنزهوا ولم يعطلوا، وإنما نفوا ما نفاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأثبتوا ما أثبته الله عز وجل ورسوله، وعلموا أن ما أثبته الله سبحانه وتعالى ورسوله هو التنزيه لله عز وجل، وهو اللائق به، وهو الكمال أن يوصف الله عز وجل به وأن يسمى. أخذوا بقول تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي للتمثيل وهو السميع البصير، إثبات للأسماء والصفات، فهم أثبتوا وهو السميع البصير، ونزهوا ليس كمثله شيء، فهو سميع بصير، ليس سمعه كأي سمع وليس بصره كأي بصر، بل سمعه سبحانه وتعالى صفة له، والصفة تتبع الموصوف، فكما أنه لا ند له ولا شبيه ولا نظير له في ذاته، كذلك لا ند له ولا شبيه ولا نظير له ولا كفء له في أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. ولهذا قالوا القول في الصفات كالقول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، فسمعه سبحانه وتعالى هذا السمع والبصر والعلم والقدرة، كل هذه صفات لذات الله عز وجل، والصفة تتبع الموصوف. فكما أنه ليس كذاته ذات، فليس كسمعي، ليس كبصري، ليس كعلمي، ليس كقدرتي سبحانه وتعالى. أيضا علم وقدرة وكذا، له يدان لا يماثلهما يدان، له وجه لا يماثله وجه، ينزل لا كنزول المخلوق، يستوي لا كاستواء المخلوق. فجمعوا بين الإثبات وبين التنزيه، التنزيه الذي ما عطلوا من أجله ولا أدخلوا عقولهم وقالوا ما يليق بأن يوصف بكذا وكذا من جهة العقل، وأثبتوا معنا في مماثلة ذلك للمخلوقين. فهؤلاء المعطلة قبحهم الله، الجهمية، عطل الله عز وجل عن صفاته وأسمائه، ومن ذلك عطل الله عز وجل عن كلامه، ولهذا قالوا كلام الله عز وجل مخلوق، وبالتالي كلام القرآن مخلوق. وقامت ضجة كبرى جدا في دولة بني العباس بسبب هذا الفكر، فكر المعتزلة، وألزموا أهل السنة والجماعة بأن يقول القرآن مخلوق. ولما لم يطوعهم أهل السنة والجماعة، من لم يطوعهم من ذلك قتلوا أو سجنوه وضربوه وأذوه، ومن وافقهم تقية تركوه، وألزموا الناس بهذا المذهب الكفري، وهو أن كلام الله سبحانه وتعالى مخلوق. واعتقاد أن الله عز وجل أن القرآن مخلوق، هذا تعطيل للشرع، هذا تعطيل للشرع، لأن الشرع من قبل الله سبحانه وتعالى، فإذا قيل مخلوق إذن ليس من قبل الله عز وجل، فعطل الله سبحانه وتعالى عن شرعه، لأن الشرع وحي والوحي من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان القرآن مخلوقا إذا ليس من الله سبحانه وتعالى، ليس من الله عز وجل، إذن بذلك عطلوا الشرع، بذلك عطلوا الشرع وجعلوا الأمر الشرعي كالأمر القدر الكوني، لا فرق بين الخلق وبين الأمر، لا فرق بين الخلق وبين الأمر، كله واحد، لأن الأمر مخلوق عندهم، إذا لا فرق بين الخلق وبين الأمر. والله عز وجل قد غير بينهما، قال سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فجعل الأمر الذي أوحاه الله سبحانه وتعالى غير الخلق الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. ولو كان الأمر مخلوقا لكان معنى الآية ألا له الخلق والخلق، فساووا بين الأمر الشرعي والأمر القدري الكوني ما يتعلق بالخلق، يعني سوى بينهما، وبالتالي تعطلت الشريعة بهذا، ولا تكون الشريعة من قبل الله سبحانه وتعالى، ولا هذه الأوامر من عند الله عز وجل، لأن هذه الأوامر ما عرفت إلا بقوله سبحانه وتعالى، أوحى الله عز وجل بها. فإذا كان الله كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا، إذن من الذي أوحى بذلك ومن الذي أمر بذلك؟ فتعطل بذلك الشرع، تعطل بذلك الشرع. ولهذا يترتب على تعطيل الله عز وجل عن صفة الكلام هذه المصيبة الكبرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى يعطل عن شرعه ويكون هذا الشرع مخلوقا. فهؤلاء الجهمية اشتد نكير السلف عليه، وصنفت كتب في رد عليه، رد على الجهمية والزنادقة الإمام أحمد، رد بشر المريسي في هذا أيضا، كذلك رد البخاري هنا رد على الجهمية، أيضا ابن أبي حاتم رد على الجهمية، أبو حاتم رد على الجهمية، كل أئمة السنة رد على الجهمية، إما كتب مستقلة وإما رد عليهم في ثنايا ذكرهم لاعتقاد أهل السنة الجماعة في كتب الاعتقاد. واشتد النكير، وقامت الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة الجهمية حتى دحضوا شبهاهم ودكوا حصونهم، فما قامت لهم قائمة، والحمد لله بعد ذلك وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين هم حراس على هذه الشريعة، جعلهم الله عز وجل حراسا على هذه الشريعة، فقاموا على أهل البدع والأهواء. وهذا الكتاب صحيح البخاري وجهه رحمه الله تعالى من ضمن ما وجهه إلى أهل البدع والأهواء، فهذا الكتاب الأخير هو كتاب التوحيد، في الرد على من؟ في الرد على الجهمية وغيرهم، وهم القدرية سيرد أيضا في هذا عبر الآيات التي سيأتي بها أيضا في باب القدر، سيرد فيها على القدرية، وهم الغلاة في هذا الباب، إما غلاة فعطلوا الله عز وجل عن إرادته ومشيئته وهم القدارية فجعلوا العبادة فاعلين لأفعالهم، وإما غلاة في باب إرادة العبد الرب فجعلوا إرادة كلها لله وجردوا العبد عن إرادته، وبالتالي لا تنسب إليه أفعاله إلا على وجه المجاز، فرد عليهم أيضا رحمه الله تعالى. ورد على الخوارج والمرجئة فيما سبق في كتاب الإيمان وفي كتاب أيضا قتال الخوارج والمرتدين واستتابة المرتدين والمعاندين وكذا، رد عليهم أيضا، ورد أيضا على القدرية كذلك في كتاب القدر المستقل، ورد على المرجئة في كتاب الإيمان، ورد على الروافض أيضا في كتاب الأحكام. هذه الكتب كلها رد على أهل البدع والهواء، وكتاب خبر الواحد أيضا، خبر الأحاد، رد فيه أيضا على من أنكر خبر الأحاد. هذه الكتب منه رحمه الله تعالى هي رد على أهل البدع والهواء في هذه المسائل. الشاهد من هذا أن هذا الكتاب وكتاب التوحيد أكثره هو الرد على الجهمية الذين جانبوا منهج أهل السنة والجماعة في أشياء كثيرة، منها باب الأسماء والصفات، وإلا ليس هذا الباب فقط، لكن هو أشد ما انبر له أهل السنة والجماعة في رد عليه. وإلا هم في باب الإيمان من غلاة المرجئة، من غلاة المرجئة، لأنهم يرون أن الإيمان معرفة، يرون أن الإيمان معرفة، مجرد أن تعرف الله عز وجل هذا يكفي في الإيمان، هذا يكفي في الإيمان، وعليه يكون إبليس عندهم مؤمنا، لأن إبليس عرف الله سبحانه وتعالى. وهم في باب القدر جبرية أيضا، جبرية، يرون أن العبد لا إرادة له ولا مشيئة، لا إرادة له ولا مشيئة، فهؤلاء مسرطنون، ولذلك الجهمية حكم عليهم أهل العلم بأنهم كفار، الجهمية كفار من جهة النوع، أما من جهة الأعيان فيحتاجون لإقامة الحجة عليهم قبل تكفير أعيانهم، كما لم يكفر أحمد ولا أئمة السنة ابن معين ولا أبو حاتم ولا كذا، كما لم يكفر المعتصم والواثق رغم مناظراتهم على مسألة خلق القرآن وفكر المعتزلة، لكن من جهة النوع فقد حكم أئمة السنة عليهم بالكفر، قد ذكر ذلك الأئمة في كتبهم، ذكر ذلك اللالكائي وجعل له جزءا خاصا في سياق تكفير هؤلاء عن أهل السنة والجماعة بالأسانيد، وألمح إلى ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى أيضا في نونيته، وأنه قد كفرهم 50 في 10، أي أكثر من 500 إمام قد كفروا الجهمية، ولا يزال هذا عند أهل السنة والجماعة مجمعا عليه أن الجهمية كفار، بل أخرجهم بعض السنة الجماعة من 72 فرقة، لكن أعيانهم هؤلاء يحتاجون إلى إقامة الحجة عليهم، لأنهم لا ينكرون إنكار تكذيب للنصوص، وإنما ينكرون إنكار تأويل، وفرق بين من يكذب النص فيكون إنكاره من جهة التكذيب لهذا، وبين من يتأول الإيه، وبين من يتأول النص. فالجهمية يتأولون، الجهمية يتأولون في هذا الإنكار، يتأولون ويزعمون تنزيه الله سبحانه وتعالى، فيتأولون هذا، يتأولون هذا. فأما من رد مكذبا للنص نفسه فإنه يكون كافرا. نعم. التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو في الربوبية الرب سبحانه المدبر المالك المسيطر المحيي المميت الخالق عز وجل، فلا رب سواه سبحانه وتعالى، هو الذي يدبر الكون، وهو الذي سبحانه وتعالى يحيي ويميت، وهو الذي يرزق، فهو إفراد الله عز وجل بأفعاله من الخلق، هذا فعل الله سبحانه وتعالى، والإحياء والإماتة هذا انفرد الله سبحانه وتعالى به. هل من خالق غير الله يرزقكم، أم خلقوا من غير شيء، أم هم الخالقون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل ما يرزقكم من السماء والأرض، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت، ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فتوحيد الربوبية يفرض الله عز وجل بأفعاله هو سبحانه وتعالى، وإفراد الله عز وجل بما يستحقه في الألوهية، وأنه المتفرد بالعبودية سبحانه وتعالى، فلا يعبد سواه ولا يقصد العبد إلاه. وهذا معنى قول الله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إفراد الله عز وجل بالألوهية، إفراد الله سبحانه وتعالى بالألوهية، فلا يعبد سبحانه وتعالى سواه. وهذا التوحيد هو إفراد الله عز وجل بأفعالنا، بأفعالنا نحن من عباداتنا، من صلاة، عبادات قلبية، عبادات مالية، عبادات بدنية، نفرض الله سبحانه وتعالى بعباداتنا نحن، بأفعالنا نحن. إذن توحيد الربوبية يفرض الله عز وجل بأفعاله، خلق والإحياء والإماتة. توحيد الألوهية يفرض الله عز وجل بأفعالنا، بأفعالنا من عباداتنا، من صلاة، من نفقة، من دعاء، من نذر، وبما يستحقه سبحانه وتعالى أيضا نفرده عز وجل بما يستحقه من الأسماء والصفات، أسماء الله عز وجل وصفات رب سبحانه وتعالى، نفرده عز وجل ونسمي الله عز وجل بما سمى به نفسه وبما وصف به نفسه، وليس فيما سمى الله عز وجل به نفسه مشابهة ووصف مشابهة المخلوقين، بل يتفرد الله عز وجل بهذا. فعلمه لا يماثله علم، وقدرته لا تماثلها قدرة، ورحمته لا تماثلها رحمة. نفرد الله سبحانه وتعالى بهذا، نفرد الله عز وجل بهذا. وباب الأسماء والصفات باب توقيفي، يعني مداره على ماذا؟ على الشرع، مداره على الشرع. ليس العقل يوجد أسماء لله عز وجل لم يثبت بها نص، بل باب الأسماء باب توقيفي نقتصر فيه على ما ورد به كتاب ربنا وما ورد به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذا قيل هذا اسم لله نقول وما الدليل؟ لابد، وما الدليل؟ وما الدليل؟ لابد أن يكون الدليل قائما على هذا من نص الكتاب والسنة. بعد ذلك العقل الصريح لا يعارض هذا، بل العقل الصريح في صفات الله عز وجل من القدرة ومن الحكمة ومن العزة وكل هذا، العقل الصريح يؤيد ذلك ولا يعارض هذا. لكن باب هذا الباب باب توقيفي، مثل الإنسان، الإنسان ما والله المثل الأعلى، الإنسان نسميه بما سمى بما سمي به، سماه به أبوه، فلا نعدل عن هذا الاسم، وهذا مخلوق، ويغضب المخلوق إن ناديت بغير اسمه، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ فباب الأسماء مرجعه إلى الله، وباب الصفات مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى وإلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسماء توقيفية، وهذه الأسماء لا حصر لها ولا يعلم عددها إلا هو سبحانه وتعالى، لكن الله عز وجل ذكر أسماء في كتابه وتعرف بذلك إلى خلقه، وهذه الأسماء نرجع فيها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وليست أيضا محصورة في عدد معين، ليست محصورة في عدد معين، هي 100، هي 120، هي 150، هي كذا، المهم مدار ذلك على النص. فما أثبته النص من أسماء لله عز وجل نثبتها له سبحانه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، كل ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب فإننا نثبته لله عز وجل. ويدل على أن أسماء الله غير محصورة قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، وهكذا. أو استأثرت به في علم الغيب عندك معناه أنه له سبحانه وتعالى أسماء استأثر بعلمها، فلم يعلم بذلك أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. وأما ما أنزله الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو لا يحصر في 99، هذا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد ذلك في حديث. وأما حديث إن الله 99 أسماء من أحصى دخل الجنة، ليس معناه حصر هذه الأسماء في 99، أئمة السنة بل نقل الإجماع في ذلك، كما نقل النووي وغيره، نقلوا الإجماع على أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة في 99. وإنما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحصى لله 99 اسما دخل الجنة. من أحصى لله 99 اسما؟ كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن أحصى منها 99 دخل الجنة، وليس معناه أن أسماء الله عز وجل 99 ومحصورة في ذلك. وعلى هذا أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ولا نعلم من خالف ذلك إلا ابن حزم. وابن حزم في باب الأسماء والصفات منحرف، منحرف لا يرى الصفات. ابن حزم ما يرى الصفات ولا يتجاوز 99. فمذهبه في الأسماء والصفات لا يرجع إليه، مذهب منحرف. مذهب ابن حزم في هذا مذهب منحرف. والذي عليه السنة والجماعة أن أسماء الله عز وجل لا حتى فيما تعرف به إلى عباده لا تحصر في 99 اسما، بل غاية ما في هذا الحديث تشجيع العبد وتحفيز الأمة على أن تتعرف على أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. فمن أحصى من ذلك 99 اسما دخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله 99 اسما من أحصى دخل الجنة. هذا السياق جملة واحدة، جملة واحدة ليس جملتين. إن الله 99 اسما هذه جملة، من أحصى دخل الجنة هذه جملة، لا، إن لله 99 اسما من أحصى دخل الجنة هذه جملة واحدة، أي من أحصى من أسماء الله عز وجل 99 اسما دخل الجنة. فأسماؤه سبحانه وتعالى كثيرة، من أحصى من 99 دخل الجنة، دخل الجنة. ولهذا ليست محصورة في 99، ولم يقل هذا من أئمة السلف كما قلنا إلا إيه، إلا ابن حزم هو الذي قال ذلك وشدد في ذلك، وشدد في ذلك من المعاصرين اليوم رضواني، وأشغل الناس ببحث في الأسماء والصفات، وهذا البحث في كثير من قضايا على خلاف منهج السنة والجماعة. لا نقول يعني ذهب حتى إلى قول ضعيف عند أهل السنة والجماعة وكذا أو قول بعضهم، وإنما إلى أقوال شاذة لم يسبق إليها، قد بينا طرفا منها كثيرا فيما يتعلق بالعد، فيما يتعلق بالعد. فقد جزم بأن أسماء الله التي تعرف بها العباد 99، دليله على ذلك ليس كلام السلف، ما رفع هذا إلى كلام السلف أنهم يحصرون ذلك، دليله في هذا ليس هو كلام السلف، لكن دليله في هذا الكمبيوتر الذي بحث من خلاله وقال بأن الكمبيوتر قد أثبت أنه ليس إلا 99 اسما الإحصاء. أخرج لي الكمبيوتر 99 اسما. طب أخرج لك الكمبيوتر هذه الأسماء، هل فيها شرط الاسم أم ليس فيها شرط الاسم؟ نفس أهل العلم قد يختلفون في الاسم، هل هو من الاسم من أسماء الله أم لا، لوجود مثلا شرط أو ليس يوجد هذا الشرط أو كذا أو كذا. نفس السنة والجماعة قد يختلفون في الاسم. فهل يا ترى هذا الجهاز يبرز لك هذه الأسماء بشروطها ويجزم لك أن هذه الأسماء هي التي لا يجوز مخالفتها؟ بناء على ماذا؟ هو وضع شروطا من عنده ثم الجهاز أخرج له عبر شروطه تلك، عبر شروطه تلك أخرج له 99 اسما. يعني اتفق هذا الجهاز مع شروط الرضواني، والرضواني أصلا له شروط ينهدم بها هذا الجزم. من ذلك مثلا أن الرضواني لا يرى إثبات الاسم عن طريق الحديث الحسن. إذن كل اسم سيثبت من حديث حسن لا يثبته الرضواني. كيف اتفق الجهاز مع الرضواني في هذا الاتفاق الذي خالف فيه الأمة؟ لقد خالف الكمبيوتر إجماع الأمة على أن الحديث إذا صح تحلقت به أحكامه، سواء في باب العقائد، في باب الأسماء والصفات، أو باب أحكام، أو أي شيء من هذا. ولهذا إذا قلنا للرضواني من الذي سبقك إلى هذه القاعدة، ليس عنده جواب. هذه القاعدة ترفعها لمن؟ من من العلماء قال بأن الحديث الحسن لا يؤخذ منه الاسم، الاسم ما يؤخذ من الحديث الايه الحسن. هذا تماما يشبه كلام من أنكر أخبار الأحاد بدعوى الظن، فهو عنده أيضا اسم الحسن، إن الحديث الحسن لا يثبت به الاسم ما ندري، لعله لدعوى الظن أيضا. أن أسماء الله عز وجل أجل من أن تثبت بالحديث الايه الحسن، إنما لابد أن يكون الحديث الصحيح. ويطور الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ما ندري ماذا يريد الرضوان من هذا. فاخترع قاعدة، وهي قاعدة ماذا؟ قاعدة أن الاسم لا يثبت بالحديث الحسن وهو غير مسبوق. طيب اثنان، طبعا القاعدة دي تبطل ايه العد على طول، لأن أي حديث حسن سيأتيني وأضيفه إلى هذا العد يبقى انخرم كمبيوتر الرضوان، بهذا انخرم الايه الكمبيوتر قاعدة. طيب الأمر الثاني، الأمر الثاني أنه اعتمد تصحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى الأحاديث وعليه، فما قال فيه الألباني صحيح رحمه الله إذن دخل في العد، وما قال فيه الشيخ الألباني حسن إذن لم يدخل في العد. طب الشيخ الألباني بيتراجع عن أحكام في حكم على الأحاديث، يتراجع في هذا الباب بعض المرات وعليه، فقد يحكم على الحديث بالحسن ثم يصحح أو بالصحة ثم يحسن. فتعلقه بحكم رجل واحد بالعكس قد يحسن وهو ضعيف وقد يضعف وهو حسن. تعليق حكمك على حكم الشيخ الألباني لا شك أنه يضرب هذه القاعدة في العد. فيا ترى أنت الكمبيوتر تجيبه منين بالضبط؟ الكمبيوتر هذا اللي أخرج لك الأسماء الحسنى بشروطك أنت، يعني قلت له لا تخرج لي الحديث الحسن السمعا وطاعة، اعتمد حديث الألباني فقط الألباني وهو ده الحق عند الله، لأنه يقول إن الله تعرف إلى العباد بالتسعة والتسعين فقط، الله ما تعرف العباد غير هذا، والتسعة والتسعون جزما وقطعا هي ما جمعته. إذن هذا ما يكون إلا بوحي نقطع نجزم، النبي ما بيّن هذا. ولهذا حديث العد في الإدراج المعروف كما تعرفون، ما في حديث عد التسعة والتسعين قطعا وجزما، لا حصرها ولا هذا ولا وجدها، كما يقول شيخ الإسلام حديث العد هذه اللي فيها العد هذه فيها أسماء متفق عليها وليس موجود، زي الرب مثلا والشافي. فهذا العد الذي جزم به الرضواني، ليته جزم، ليته قال مثلا أسماء الله عز وجل لا تحصر 99 ولكن هذه 99 جمعتها على حسب اجتهادي، ماشي نقول هذا يصيب ويخطئ في كذا، لكن يجزم أن الأسماء التي عرف الله عز وجل بها العبادة هي 99، وأن 99 هذه هي التي أخرجها الكمبيوتر في إعجاز عجيب، يعني جزم قطع. نرجع إلى شروط الرضواني، نجد شروطا خالف بها ماذا؟ خالف بها إجماع الأمة. فكيف يستقيم جمع هذا الرجل على خلاف إجماع الأمة، ثم إنه وقع في تناقض أيضا فأثبت ونفى على حسب ما يرى، ولهذا وقع في التناقض. وهذا إن شاء الله سوف يكون له بسط يعني واسع بعد ذلك، لكن حسبونا أن احنا نشير إلى هذه الإيه؟ الإشارة فقط. وما إن فرغ من هذا، طبعا الكمبيوتر أيضا ثالثا أن الكمبيوتر أيضا لم يعد له الله من الأسماء الحسنى، هو عنده من الأسماء وكل شيء بس ليس داخلها في العد 99، أنا ما أدري هو اسم من الأسماء الحسنى لم يخرج في عد 99، من الذي سبقك إلى هذا؟ من الذي سبقك إلى هذا؟ كمبيوترك هذا من الذي علمه؟ تخرج هذا الكمبيوتر على في مدرسة من؟ يا ترى الكمبيوتر هذا كان مع السلف الصالح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة والكمبيوتر وسترقوا مدعى 73 في القولة فنالي لوحيدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الجماعة والكمبيوتر ولا النبي وصحابه الكمبيوتر، احنا ما ندري، احنا نريد ان نعرف هذا الجزم هذا الذي تجزمه. الله ليس داخلا في العد، من الذي سبقك الى هذا؟ كمبيوتر اخرج لك ما شاء الله تبارك الله، كمبيوتر صف له، هو اللي اعطاه النتائج هذه وقال انتبه يا رضوان لا تأخذ بحديث الحسن لانها العد سيخالف، انتبه يا رضواني لا تدخل الله لان العد سيخالف، انتبه يا رضواني. هل الكمبيوتر قال ذلك؟ وما ان فرغنا من هذا اللبخ والعجن كذا حتى خرج أيضا بأمر آخر، وهو أنه هناك 99 أخرى مقيدة، ففي مطلقة وفي مقيدة. ولكن احذر، اسماء الله 99 أيضا، أيضا 99، لكن 99 مطلقة مفردة، و 99 إيه مضافة ومطلقة ومقيدة. هذه 99 وهذه 99، لا تتجاوز 99. ألا طب منين جبت 99 أخرى؟ طب أنت كده خلفت العدد الأولاني، أنا كده ما خلفتش، أنا بقول 99 هو. لا سبحان الله، أنت تضحك علينا، هي 99 ولا هي 99 زي 99 يديك كام؟ 198. يبقى كده 198 كده بقى. قال لك لا، ليش دعوة بالثانية دي خالص، هي 99 وهي 99. دليلك على ماذا؟ على هذا ماذا؟ يقول دليلي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا 99 اسما، هذا نص، وقال 100 إلا واحدا، هذا عد. فتسعة وتسعون اسما، إن لا 99 اسما هذا يخص عددا، ومئة إلى واحدا هذا يخص عددا آخر. وسبحان الله، الكمبيوتر أخرج له 99 هنا وأخرج 99 هنا، وعليه واجب أن نعتقد أن أسماء الله عز وجل 99 وأنها 99 إيه أخرى. وبهذا أنا ما خرجت عن أن الأسماء لا تزال عن 99، وفي نفس الوقت أنا إيه زدت عن هذه 99، لكن زيادة لا تؤثر على الحصر في 99، لأن 99 باعتبار و 99 باعتبار. فأسماء الله عز وجل 99 و 99. من الذي فسر بنا السلف 100 إلا واحدا بعد جديد، وأنها ليست تأكيدا ل 99؟ إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصى دخل الجنة. من الذي قال 100 إلا واحدا تختلف عن 99 وأنها تتضمن عدا آخر، عدا جديد؟ وبهذا يخالف ابن حزم، لأن ابن حزم نفسه الذي حصر 99 ما قال 99 و 99، هي 99 واحدة. حتى ابن حزم خالفه فيما بعده، وبقي رضواني متفردا ببحثه هذا، الذي يزعم أن من لم يعتقد اعتقاد الرضواني في هذا البحث فانه ضال مضل في هذا، وقد عرضت ما أدري، وقد الأزهر، ومش عارف مجلة إيه، والدنيا إيه، والمجامع إيه، وكذا إيه، وفلان كويس، أيوة لأنه وفقنا في بحث الأسماء والصفات، وفلان مش كويس، ليه؟ لأنه خالفنا في بحث الأسماء والصفات. هذا هو الرضواني في بحث الأسماء والصفات، ده باختصار يعني، هذا باختصار. فمن الذي ذهب إلى هذا؟ ولهذا تقرأ العلماء أئمة الإسلام الذين صنفوا الأسماء والصفات، ما تجد كلام رضواني هذا موجودا، كلام هذا يا إخوان رضواني ما سبق إليه أصلا، كلام هذا ما سبق إليه رضواني، هذه التأصيلات والتقحيدات ما سبق إليه رضواني في هذا الباب. ولهذا كلام رضواني في هذا فكر جديد وطريقة جديدة، ينبغي أنها تحارب، ينبغي أن تحارب هذه الطريقة، تحارب هذه الطريقة. نعم. فإذا باب الأسماء والصفات هذا باب توقيف نقتصر فيه على ما ورد في كتاب الله وعلى ما ورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأراد البخاري رحمه الله تعالى في هذا الكتاب أن يرد فيه على الجهمية وعلى القدرية، على أهل البدع والأهواء فيما تعلق بهذا الباب. وباب الأسماء والصفات كان باب الحقيقة تشتد المعارك فيه بين أهل السنة الجماعة وبين المعطلة وممثلة على مر عصور كثيرة، يعني ما كان باب توحيد الألوهية في صدر الأمة يأخذ حيزا كبيرا، لأن ما كان أحد يعني ينكر هذا، ولا ولم تكن هناك القبور قد انتشرت في عبادتها أو كذا. لكن عند المتأخرين مثلا لما انتشرت وجدنا مثلا توحيد الألوهية أخذ حيزا عندهم في التركيز مثلا والتأليف والتصنيف المنفرد، مثل ما جعل محمد بن عبد الوهاب وأئمة الدعوة من بعد محمد بن عبد الوهاب قد صنفوا في هذا الباب المصنفات الخاصة، وركزوا على هذا التركيز الخاص، مثلما ركز صدر الأمة على ما تعلق بالأسماء والصفات والقدر ومباحث العقيدة الإيه المعروفة. لكن لما انتشر الشرك وعم في هذه بين المسلمين صنفت المصنفات الخاصة في هذا الباب. ولهذا نجد كتب التوحيد، كتابة التوحيد لابن خزيمة، كتابة التوحيد لابن مندة، هذه الكتب اللي كانت في التوحيد الأوائل كانت تركز أكثر ما تركز على ما يتعلق بالأسماء والصفات. لكن من دعاة محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ومن بعده بدأ التركيز على التصنيف الخاص في توحيد الألوهية. وهذا من حكمة السلف رحمه الله تعالى أنهم ينشطون في التصنيف والتأليف لما يكون من بدع العصر حتى يضحضوا أهل البدع ويردوا على أهل البدع، فلله ضرهم. كم أعلى الله عز وجل بهم من سنة، وكم حطم الله عز وجل بهم من بدعة، كم أذل الله سبحانه وتعالى بهم من مبتدعين، وكم أعز الله عز وجل بهم من السلفيين السنيين. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلي قدرهم وأن يكثر منهم في كل عصر ومصر. نعم.
قال رحمه الله تعالى
تنفى معي كيف من صفات الأفعال؟ لا ما حد قال هذا إلا ابن عربي، نسب هذا لابن عربي وجماعة، ولكن هذا توسع، هذا يقال الجائي والزارع وال... لا هذا توسع. لكن يبقى أمران: من اقتصر على الاسم فقط، ومن جعل أن الاسم أيضا يشتق من الأفعال الحسنة إذا كانت كاملة من كل وجه أنه لا بأس بذلك، هذا أيضا قال بجماعة كبيرة من السلف رحمهم الله تعالى. نعم. ما هو هذا باب التوقيف أيضا؟ ما هو هذا باب التوقيف؟ ما هو الأفعال الواردة في القرآن والسنة؟ أين عنك؟ ليس كل فعل، ليس كل فعل، لما توسع بذلك ابن عربي وجماعة، وهذا مردود عليه. نعم. ابن العربي. نعم. نعم. الجمع هذا اجتهاد، اجتهاد، لأنه ما في حديث مرفوع، ما في حديث مرفوع، فهذا اجتهاد فيجمع الثابت عنده، وهذا اجتهاد فيجمع الثابت عنده، وهكذا. ولهذا من مخترعات رضوان، إذا من المخترعات أن هذا العد الذي ذهب إليه لم يسبق إليه، وأن أحدا من السلف لم يجمع هذه الأسماء والصفات. هذا أول مرة في تاريخ أمة الإسلام أن تجمع هذه الأسماء ويقطع بها، تجمع هذه الأسماء ويقطع بها في عهد الرضواني، أما قبل ذلك لا. ليه؟ لأن جمع هذه الأسماء أكبر من الجهد البشري، هذا أكبر من الجهد البشري، فكان لابد من الكمبيوتر، فبقي التعبد بأجل ما يتعبد الله عز وجل به وأسماءه سبحانه وتعالى وصفاته، بقي هذا غامضا إلى أن جاء الرضواني فقدم الأمة هذه الهدية وهذه التحفة السنية، ويجمع الأسماء على القطع والجزم بهذا الحصر الذي لم يسبق إليه. نعم. نعم. جوال. إذا ذكر الاشتقاق فهناك معنى مردود وهناك معنى مقبول. إذا قصد بتولد الفرع من الأصل، واخد بالك، فهذا منه. أما إذا قصد به بالاشتقاق يعني أن أسماء الله عز وجل ليست جامدة بل تتلاقى مع معاني الكمال وكذا، فنعم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن أسلم.
أول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، دعا إلى التوحيد، ولقد بل هي دعوة جميع الأنبياء إلى وجميع الرسل إلى أممهم وأقوامهم. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله، ولثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، ولمدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. نعم. ما لكم من الله غيره. فأجل ما جاءت به الرسل توحيد الله سبحانه وتعالى. نعم. وأخص ما جاءت به الرسل من أنواع التوحيد توحيد الألوهية، إفراد الله عز وجل بالعبادة والطاعة، هذا أخص ما جاءت به الرسل. ولذا كانت المخاصمة في هذا الباب، كانت المخاصمة في هذا الباب، لا في توحيد الربوبية فإنهم مقرون أيضا بها، ولا في توحيد الأسماء والصفات فإن جل له أيضا مقرون به، إنما كانت المخاصمة في إفراد الله عز وجل بالعبادة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فالمشكلة عندهم هو حصر العبادة وقصر العبادة على رب سبحانه وتعالى وعدم صرف هذه العبادة لغير الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن. قال حدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى. فإذا عرفت
اختار البخاري هذا هذه الرواية أن يوحدوا الله لمناسبتها لكتاب التوحيد. وإلا جاءت فيه رواية أخرى أن يشهدوا أن لا إله الله وأن محمد رسول الله إلى أن يوحدوا الله. يوحدوا الله مفسرة يشهد أن لا إله الله وأن محمدا رسول الله. فأول ما أرسل به نبي معاذ إلى اليمن هو التوحيد. فالتوحيد أولا ولن ننتقل من التوحيد فيبقى إلى آخر ما يكون. يخرج الإنسان من الدنيا بالتوحيد كلمة لا إله الله. ولهذا من حسن تصنيف البخاري رحمه الله تعالى أنه بدأ كتابه الصحيح هذا بكتاب الوحي لأنه أول شيء نزل به الشريعة الوحي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وصفة ذلك. وآخر شيء التوحيد لأنه آخر ما يخرج به الإنسان أيضا من الدنيا مثل ما يصنف العلماء كتاب الجنائز في آخر العبادة في آخر الصلاة آخر شيء صلاة الجنائز مو صلاة الجمعة ولا صلاة الكسوف ولا الخسوف إنما صلاة الجنائز إشارة إلى أن آخر ما يكون من حال الإنسان ما يتعلق بفقه الجنائز حيث أنه يموت فبقيت الصلة بيننا وبينه فيما يكون من صلاة عليه وشفاعة له بين يدي الرب سبحانه وتعالى بهذه الصلاة المخصوصة. كذلك رحمه الله تعالى وأعلى قدره وجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام والمسلمين بما أودع هذا السفر العظيم بدأ بكتاب الوحي. بدأ بكتاب الوحي الذي هو أول كل شيء ومبدأ كل شيء. فالشريعة لا تكون إلا بوحي من الله سبحانه وتعالى. فلا يحسن أن نبدأ قبل أن ننبه على أن الشريعة مصدرها الوحي. ليس مصدر الشريعة العقل وليس مصدر الشريعة الذوق وليس مصدر الشريعة المنامات وليس مصدر الشريعة الأئمة المخفيون. لا إنما مصدر الشريعة الوحي. ختم هذا بكتاب التوحيد إشارة إلى أنه كما أن الإنسان إذا كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة يعني آخر ما يخرج به هو التوحيد فكذلك خذ آخر الأبواب مني إليك كتاب التوحيد. كتاب التوحيد الذي ينبغي أن تعتني به عناية عظيمة. نعم.
فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم. فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوق كرائم أموال الناس. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حقهم عليه؟ قال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم.
نعم. هذا حديث معاذ أيضا في توحيد الله عز وجل. أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وهو التوحيد توحيد الألوهية. هذا أخص ما جاءت به الرسل. لا توحيد الحكمية ولا توحيد كذا توحيد الألوهية هذا أخص ما جاءت به الرسل. وأن يفرض الله عز وجل بالحكم نعم يجب هذا وهذا داخل في الربوبية من وجه وفي الألوهية من وجه وفي الأسماء والصفات من وجه. إنما أخص ما جاءت به الرسل توحيد العبادة إفراد الله عز وجل بالعبادة أن يفرض الله عز وجل بالعبادة. ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحكم جاء يدعو الناس لأن يتركوا معبوداتهم وأن يتوجهوا إلى الله سبحانه وتعالى فيفردوه بالعبادة. فتوحيد العبادة أخص ما جاء بالرسل، هذا على خلاف أهل البدع والأهواء الذين يركزون دائما على ما يسمى بالحاكمية. الحاكمية ليه؟ لأنهم يكفرون الحكامة ولأنهم يكفرون المجتمع عن طريقها. شأنهم في انشغالهم بهذه القضية شأن الخوارج، فهي أول قضية ظهرت في هذه الأمة أيضا، قضية الحكم هذه أول قضية ظهرت في هذه الأمة بين أهل البدع والأهواء وبين الصحابة. فأول من قتلهم الصحابة بعد المرتدين، أول من قتلهم الصحابة الخوارج لانشغالهم بهذه القضية، وأنهم حاكموا الصحابة إلى مسألة الحكم هذه، وادعوا أن هؤلاء كفروا بالله رب العالمين، كفر علي ومن معه وكفر معاوية ومن معه وكذا، نظرا لهذه القضية اللي هي قضية الايه الحكم. فكانت أبكر القضايا التي وقع فيها النزاع في هذه الأمة، واحتدم النزاع حتى وصل إلى السيف، وفيهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتال، أمر بقتالهم وبقتلهم، حتى قال صلى الله عليه وسلم: لئن أضربتم لأقتلنهم قتل عاد. وعلى هذا أخذ أهل البدع والأهواء في على مر العصور والدهور، وإن تزيوا في بعض العصور بزي السلفية، يعني أدرجوها تحت السلفية والتوحيد وغير ذلك. ولهذا يفسرون لا إله إلا الله بأنه لا حاكم إلا الله، ولم يفسر بذلك السلف. صحيح لا حاكم إلا الله، لكن المعنى الذي يفسر به الآية أعم من ذلك كله، ألا وهو لا معبود بحق إلا الله، لكنهم يركزون على هذا لا حاكم إلا الله. فصار عندهم التوحيد، توحيد الحاكمية. كلمة التوحيد يا أخواني، هذا الوصف صار وصفا عند كثير من أهل البدع والأهواء، لكن على خلاف التوحيد عند أهل السنة والجماعة. فالمعتزلة من أصول من خمسة التوحيد، وقصدوا به نفي الصفات عن الله عز وجل، هذا التوحيد عندهم، توحيد عندهم نفي الصفات، هذا التوحيد عندهم. توحيد عند الصوفية الفناء، توحيد عند الحلولية الحلول والاتحاد، توحيد عند الحزبية لا حاكم إلا الله. ولهذا الذي يقول دعوة إلى التوحيد، نحن من دعاة التوحيد، نقول وما التوحيد؟ ما التوحيد؟ إنما هؤلاء يزهدون في توحيد العبادة، ويسمونه إيه؟ ويسمون الشرك فيه هذا شرك القبور، وأما شرك في الحكيمية يقولون وشرك القصور، وهم يقولون دعونا من شرك القبور وتعالوا إلى شرك الإيه؟ القصور. تحدثنا عن شرك القبور كثيرا ولا أحد يجهل هذا، لكن تعالوا إلى الشرك الخطير ألا هو شرك الإيه؟ القصور، شرك القصور. ويكفرون الحاكم غير ما أنزل الله، ويجعلون هذا أخص ما جاء به الرسل. نعم، والحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي كما ذكر ذلك السلف. فكيف تجعل معصية من المعاصي أعلى من رتبة أصل الأصول الذي جاءت به رسل الله عز وجل جميعا؟ كيف تجعل هذا فوق هذا؟ كيف تجعل هذا فوق هذا؟ إذا قلت لا، ده الحكم غير من الله قد يصل إلى درجة الكفر، نقول أيضا ومن المعاصي من قد يصل إلى درجة الكفر. فكيف تجعل هذه المسألة فوق أصل الأصول وهو توحيد العبادة، توحيد الألوهية؟ يبقى لابد من توحيد العبادة، من توحيد الألوهية لازم، هذا أخص ما جاءت به رسل الله وأنبياؤه. أما مسألة الحكم وكذا فهي مسألة من المسائل اللي بحثها أهل السنة والجماعة وكذا في الجنس والأصل. لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل والذي يحكم، يعني تفرد بالتشريع فلا يشرع معه أحد أو كذا. طيب، لكن من ترك حكم الله عز وجل ومن ترك ما أنزل الله سبحانه وتعالى وعمل بغيره؟ هذا لا بد فيه من التفصيل وليس كفرا، لكن من ترك توحيد العبادة وأشرك مع الله عز وجل غيره هذا مشرك، خرج من ملة الإسلام. لما من ترك الحكم غير ما أنزل الله فإنه قد وقع في معصية من المعاصي، إلا أن يكون قد استحل ذلك أو كذب أو جحد أو كذا، فيكون كافرا شأن ذلك شأن سائر المعاصي. ولهذا تجد هذا أصبح كاشفا جليا أيضا في التفريق بين دعاة أهل السنة والجماعة وبين الدعاة الحزبيين أهل البدع والضلالات. تراهم يركزون على الحكم. ولهذا محمد حسان لما وضع كتابه كتاب التوحيد جعل هذه القضية جل ما فيه. ولما قلت له في مسألة التوحيد وكذا فقال في مسألة يعني الحكم قال أنا وضعت فيه كتابا وكتاب التوحيد قال وضعت كتابا. قلت أنت جعلته على منهج سيد قطب ومنهج المودودي. جعلت هذا الكتاب على منهج سيد قطب ومنهج المودودي. ففوجئت بالجواب ليس أنه أنا تركت هذا الضلال والانحراف وحذفته وفقط وكذا، إنما قال أنا حذفت ذلك في الطبعات الأخيرة وأنا أعتقد أن ما قالوه صحيح. ولا سبحان الله كأن الله عز وجل أنطق هذا الرجل بهذه الكلمة، لأنه ما كان له بدبلوماسية أن ينطق به. يعني المفترض بدبلوماسية حسان المعروفة أن يقول أنا حذفت هذا في الطبعات الأخيرة من أجل أن تقول أنت إيه تاب ورجع مثلا. لا، ده هو قطع الطريقة أن تحسن به الظن، قطع الطريق عليه، قال لا تحسن بي الظن، إنما فعلت ذلك إيه وأنا أعتقد أن ما قاله الصحيح. طيب لماذا حذفت؟ طيب إذا كان ما قاله الصحيح لماذا حذفت؟ قلت يعني أنت تعتقد أن ما قاله سيد قطب في مسألة الحكم أنه حد الإسلام وشرط الإيمان، تعتقد هذا؟ تعتقد هذا؟ فسبحان الله. فهذا كاشف جلي. هذا الحويني أيضا يقول في توحيد الحاكمية، يقولون ما يسمونه طبعا توحيد الحاكمية، هذا أخص خصائص إيه الخصائص هذه جاء أبداء الرسل، هذا أخص الخصائص توحيد الله أو حق الله عز وجل أو كما قال أخص الخصائص. وأيضا لما سأل شيخه عبد الرحمن عبد الخالق الذي يفخر دائما بأنه شيخه طبعا، فلما سأله في لقاء في التلفزيون سأله عن مسألة تقسيم التوحيد، تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام، هل هو تقسيم استقرائي اصطلاحي وكذا وبالتالي لا مشاحة في الإصلاح، ولا هذا تقسيم يعني توقيفي لا نخرج عليه؟ فأجابه شيخه بأنه لا 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 لا، هذا تقسيم اصطلاحي عادي. وإلا ابن عبد الوهاب قد وضع في كتابه كتاب التوحيد 66 نوع من أنواع التوحيد أو قسمة من أقسام التوحيد. يعني عندنا ما شاء الله مش أربعة بقى، يعني إحنا نحن نقف لهم بالمرصاد في الرابع من توحيد الله عز وجل وهو توحيد الحاكمية. لا، ده وقف ذا ليكون 66 أي قسم أو نوع. وابن خزيمة في كتاب التوحيد ذكر تقريبا 100 نوع. فما يعرفون هذا التقسيم هو اصطلاحي ولا هذا التقسيم استقرائي توقيفي، ما يدرون، ما يدري عن أقسام التوحيد، فكيف يكونون من دعاة المنهج السلفي؟ سبحان الله. وهذا تقسيم استقرائي تتبعي، فلا تجد نوعا يخرج عن هذه الثلاث. هذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد أن يخرج عنه ولا أن يفتيت بين يدي الأمة على مر عصورها بهذا التقسيم. والقائل أيضا من هذا التقسيم أول من أوجده ابن تيمية وكذا هذا رجل جاهل، إنما هذا التقسيم جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا توحيد إيه؟ قل هو الله واحد، هذا توحيد إيه؟ قل ما يرزقكم من السماء والأرض، هذا توحيد إيه؟ رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد إيه؟ فاعبدوا والصبر لعبادته، هذا توحيد إيه؟ هل تعلم له سميا، هذا توحيد إيه؟ في توحيد غير هذا؟ اقرأ القرآن كله وانظر ما التوحيد الوارد فيه، ما هو الإفراد الذي ورد في كتاب الله وفي سنة رسول الله فيما يكون من حق الله عز وجل، بين لنا هذا. الشاهد يا أخواني كيف هذا يدل على إيه؟ يدل على إيه يا أخوان؟ يدل على لطف. هذا يدل على عمق احنا نريده جدا. ما هو يا اخوان كلامهم؟ هذا الكلام بالصفة انا بقولها لكم، هذه يدل على مسألة احنا دايما ندندن عليها ومهمة جدا، مهمة جدا. مش الحس، مش الحس يا محمد، الحس ده باب تاني خالص. مسألة الحس بنتكلم فيها مع الاحياء، اما الاموات ما من نزع بالحس، هل تسمعوا لهم حسا؟
ده موت ما كان. انما الحس ده بقى ما تكون ايه واحد بقى ارتقى ومعاك في الطريق بتقوم تدله بقى على عمق بقى معاني عالية جدا تقوله حس بقى حس لا انما دي لا دي مسألة مش الحس دي مسألة في الاصل يعني لما يجي مثلا واحد عبد الرحمن الخالق يقول لك ده التقسيم ده كده وما يجي واحد الحويني يسأله عن التقسيم مش هو اللي يبقى عارف ومدرس ومبين ومقرر هذا في الأمة وكذا ولما يجي لك أخص الخصائص ولما يجي حسن يقول لك أنا أعتقد أنا ما قاله سيد قطب وصحيح وكذا وكذا ولما يجي كل هؤلاء يعني على نفس النسق ده بيعطينا بعد مهم جدا. قول يا محمد التصدر قبل ده نعم وإيه كمان تمام أحسنت يا علي. هؤلاء ما أخذوا العلم عن المشايخ هؤلاء ما أخذوا العلم عن أربابه وإنما أخذوا العلم طارة تقليد أحد الناس أو كذا أو طارة بما فهموه من كتاب ومن سنة هؤلاء ما أخذوا يعني لو أخذت العلم عن الشيخ والشيخ رباك على هذا لا يمكن تأتي تناقش بعد ذلك في المسلمات وممكن واحد فينا الآن يأتي يناقش أو 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 تشتبي عليه مسألة تقسيم التوحيد هذه دي مسلمات دي بسم الله الرحمن الرحيم في السلفية يعني مسألة سهلة جدا 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 فهؤلاء ما أخذوا العلم عن المشايخ ولا أثنوا الركب سيبك مسألة بقى محمد حسن وابن باز وكلام من ده يعني لما شافه مرة ولما كده يعني واخد بالك وروحنا دخلت مصطفى نور الدين ولقيته لابس جلابيه ب 20 ريال المسائل ديت سيبكم منها واخد بالك وطلعت وقلت للناس مش عارف ايه حرقوا شرايطي العبرة بثني الركب العبرة بثني الركب واخد بالك بثني الركب والتلقي والعلم وكذا هذا العبرة بهذا وايضا مع صفاء القلب وحسن القصد انا ممكن اثني الركب من اجل ان احصل رتبة يبقى انا هنا باثني الركب من اجل الرتب لا من اجل العلم فليس كل أيضا من جلس وأثنى الركب يكون كذلك لكن يثني الركب بحسن القصد قصد التعلم قصد رفع الجهالة قصد الانتفاع بهذا فلهذا هؤلاء يناقشونك الآن في مسلمات تخيل إلى الآن ما يستوعبون مسألة الخروج على الحاكم الظالم إلى الآن ما يستوعبون هذه المسألة مع أن حلها بسيط جدا وأن يرجع لكتب السلف ولو درس أي كتاب سلف على يدي شيخ سوف يقول له هذا ويدرسه بهذا لكن ما أخذوا الكتب هذه ما أخذوا هذا العلم يا أخواني عن طريق العلماء ولهذا تصدروا هذا التصدر من غير أهلية جلوس على العلماء ودراسة كتب السلف فطبعا لما تصدروا كان لازم يفتوا في الأشياء دي فلما يجي هو ليه الحويني بيطرح هذه المسألة بيدافع عن نفسه لأن لما ينتقد انك انت بتقول اخص الخص كيت وكيت 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 فهو يريد ان يقول توحيد الحاكمية يريد ان يوجد له خلاصا فمسأل بقى عبد الرحمن الخالق عشان يعلمهم بقى يعلمهم ان في حاجة اسمها توحيد حاكمية ولا اشكال في ذلك يبقى هو في الحقيقة يدافع عن نفسه ويجي عبد الرحمن عبد الخالق يقول لك داعش والمداخلة وجهان العملة واحد ليه لانه بيدافع عن نفسه لان من الذي افضح وبينه اهل العلم ومنهم الشيخ ربيع المدخلي فلا بد ان ينال فينال من ايه فكل ده بيدافع عن نفسه ولكن في ثوب الدفاع عن المنهج الايه الدفاع عن المنهج السلفي زي امس اقرا مقطع لواحد وبيتكلم عن شرط الكمال انا ما قلت شرط الكمال ابدا انا بس قررت القضيه دي من اجل الدفاع عن علماء المسلمين الذين ماتوا وانا بدافع عن علماء المسلمين وانا لا أوافق أن أعرض من أعراض المسلمين كذا وكذا ولا لما ماتوا يعني ما صار لهم ظهر أنا عرض مش مشكلة عرض فلان ده مش مشكلة إيه يا ابني عرض مين عرض مين تعالى ده أنت وقعت في أعراض العلماء تعالى ده أنت لما جيت تدافع عن عرض فلان هذا وقعت في عرض اللجنة الدائمة وفي عرض علماء المملكة القاطبة من أجل أن تبرز هذا العالم ثم من الذي تكلم في عرض هذا العالم ألا إن قلت هذه العبارة خطأ عند العالم تكون وقوعا في عرضه أول ما نرد عليك هو العالم نفسه لأن معنى ذلك أن العالم هذا قد خاض في أعراض كثيرة منهم عرض الشافعي ومنهم عرض مالك ومنهم عرض أحمد ومنهم عرض ابن خزيمة، يبقى وقع في أعراض كثيرة جدا لو قررت هذه القاعدة يا جاهل، هذا جاهل. لكن هو المسألة المهمة إيه؟ يعني بيع من نمرة قدام الطلبة يعني، يعني واخد بالك أنا عرض مش مشكلة وأنا مش عارف إيه وأنا المسألة، بعد ما شغل الأمة بالمسألة رجعوا لك أنا بقولش شرط كمان، ده أنا كنت ما بين وجهة نظر من يقول شرط كمان، وجهة النظر بس. طب ما انت بتقول ايه انت جدع، انت بتقول ايه؟ طب انت بتقول ايه؟ طب انت ما بتقولش شرط كمان، طب انت بتقول ايه؟ مالش حاجة، انتظر 10 سنين كمان عشان اعرف هو بيقول ايه. طب ليه انت تايه كده؟ ما تقول خلاص الايمان قول وعمل يزيد وينقص وانتهى المساله، وبين منهج سنه الجماعه. فالعله في هذا يا اخواني لماذا؟ الجامع المشترك بين هذا كله بين هؤلاء جميعا انهم ما اثنوا الركب عند اهل العلم ليعرفوا العلم ولغته ويعرفوا العلماء وطريقتهم ويعرفوا كتب اهل السنه وتؤخذ العقائد من كتب اهل السنه. واحنا الان لما بنقول وما لم يحكم انزل الله فليكن الكافرون كفر دون كفر وكذا، هذه المسائل هو احنا اخذناها من فهمنا نحن ولا اخذناها من اثر ابن عباس وفقط بما فهمناه نحن، ولا عندنا اعمق ما يكون في هذا هو استدلال اهل السنه باثر ابن عباس، ده اللي يعمق هذا عندنا، مو بوجود الاثر ممكن واحد يسلط على الاثر تشكيكا انه ضعيف انه لم يثبت انه كذا يبقى راح الاعتقاد، لا ده احنا عندنا المتانه والتاصيل في ايه؟ المتانه والتاصيل في التقعيد اللي قعده، في التاصيل اللي اصله اهل السنه من الاثر، لهذا ضعفه صححه. احنا لا يعنينا هذا، احنا يعنينا ان اهل السنه والجماعه قاطبه على مر العصور والدهور يفهمون أن الآية فأولئك هم الكافرون أنا كفر دون كفر، وأن القائل بظاهرها هم الخوارج، بس ده اللي يعني ضعفوا لي بقى صححوا لي، أنت حر براحتك بقى عيش مع نفسك أنت براحتك، واخد بالك؟ ما واحد منهم العدو ما لمح بنا في الخطبة ويقول أثر ابن عباس وأثر أثر ضعيف ويروح يدرس مصطلح الحديث، ماشي يا سيدي احنا ندرس مصطلح الحديث خلاص، شكرا على توجيهك وتنبيهك، درسنا وعرفنا ان الاثر هذا صحيح، هذا واحد. اثنين، درسنا منهج اهل السنه والجماعه في الاستدلال بهذا الاثر. طب لما ضعفت انت، طب انت ضعفت الاثر، طب لماذا لم تعلق على المعتقد بقى؟ طب انت ضعفت الاثر خلاص، طب راح المعتقد مع الاثر، يعني ضعف الاثر ضعف المعتقد ولا يضعف الاثر ويبقى المعتقد باجماع؟ بينه. وانت تعاون امبارح انت كمان قلت انا ما قلتش شرط كمان، طب انت قلت شرط كمان وده مش من عبارتك، كويس، طب انت ايه بقى؟ ما تبينه بقى لنا خلاص، بينه بقى لنا. طب انت الان لا تتبنى شرط الكمال بعد هذا كله؟ لا انا ما قلتش شرط الكمال وفي حياتي ما قلتش شرط الكمال، سبحان الله العظيم. طيب ماشي، انت بتقول ايه بقى؟ طب انت ضعفت الثاني اثر ابن عباس، طيب انت بتقول ايه؟ بينوا المعتقد. فالجامع المشترك يا اخواني هو هذا، جامع المشترك هو هذا، انهم لم يتلقوا العلم عن اهل العلم ولم يثنوا الركب عند العلماء ولم تضبط المسائل والاصول قبل التصدر، فلما تصدروا من غير هذا استفتوا في كل هذه المسائل، طبعا ما عندهمش علم فيها بس لابد ان يتكلم لانه الشيخ، فتكلم بما لم يعرف. طيب رد عليهم، هل بقى رد على من رد عليهم بالدليل؟ لا، الطاعنون في العلماء، الطاعنون في العلماء قطاع الطرق، ضعوكم من هؤلاء، هؤلاء ضعوف العلماء، هؤلاء ما يعجبهم احد، هؤلاء ما يرون الا انفسهم، هؤلاء كذا وكذا فقط بس. والطلبه فعلا ايوه فعلا طاعنون في العلماء، شيخنا بقى له 30 سنه، شيخنا بقى له 35 سنه بيدرس وبيمشي، شيخنا بقى له فين لما كان؟ اين اين هم لما كانوا؟ اين هم لما كانوا؟ يعني انت تجيبها بالاسنان، يعني اللي عنده مثلا 60 سنه هو انا ذنبك كان انت كان عندك 60 سنه وكان عندي 10 سنين مثلا كان ذنب يعني؟ زي واحد تاني يقول لك ايه ده احنا كنا بنتكلم مش عارف ايه يوم ما كانوا بيلعبوا في التراب، طب ما انت كنت بتلعب في التراب يوم ما كان غيرك برضه بيتكلم في كذا، ولا انت نازل من بطن امك كنت بتتكلم في السلفيه على طول، ما انت كلنا لعبنا في التراب يا ابني، هو في حد ما لعبش في التراب؟ ها؟ يعني ما كله لعب في التراب، انت تعير واحد هو لعب في التراب، ما هو لا شك طبيعي، ما هي الاعمار كده، ما هي الاعمار كده. واحد عنده 60 سنة، واحد مولود دلوقتي عنده 5 سنين، اللي عنده 60 سنة بيتكلم، ما حدش عارف هو بيتكلم صح ولا غلط، وفي واحد عنده 5 سنين بيلعب في التراب، بعدين الخمس سنين ده بقى عنده 20 25، خلاص عرف العلم بقاعدته مثلا، وتربى على يد العلماء، عرف ان انت كلامك باطل، جاي يقول لك ان كلامك باطل، هتقول انت كنت بتلعب في تراب يوما كنت انا اتكلم؟ نعم يوما كنت انت تتكلم. ماذا خلي ابن باز يقولها، خلي الالباني بيقولها، خلي العثمين يقول هذا الكلام، يعني يقول ايه؟ يقول ايه؟ يقول انتم تنتقدون مثلا في سلفياتنا ونحن نؤصل السلفية منذ كذا. نعم ابن باز يؤصل السلفية منذ كان عنده 20 سنة، واخد بالك، يؤصل السلفية حتى 90 سنة 70 سنة بيؤصل السلفية. كذلك الالباني، كذلك العثيمين، كذلك الفوزان، دل لهم ان يستدلوا، مع انهم ما فعلوا هذا، لكن اقول لهم ان يستدلوا بعمر عظيم قائم على حسن العمل والاعتقاد. صحيح انت هتيجي تنتقد النهارده ابن باز في العقيده ومن 70 سنة بيأصل، حق له ذلك، لكن انت من 70 سنة، انت بعد 35 سنة دعوه الان بتقول لي انه البنا سلفي، يعني نتاج 35 سنة تدريس مش طلب، تدريس ليس طلبا، تدريس، بتقول ان البنا سلفي، وانت 35 سنة الاخر رايح تقول لي اليوم ان ما كتبه سيد قطب بالصواب. يبقى اذا 35 سنة كانت تدميرا، كانت نسفا لمنهج السلف، والناس لا يضرون. انما ما كنت بقى واحد مفترض 35 سنة في الدعوة السلفية يبقى عنده حصافة، عنده حصافة، عنده قوة، المسائل دي مرت عليه. اذا كان الطلبة الان بسماع، بكثرة سماع هذه المسائل، يعني ان شاء الله ان جلس الواحد يوما ما بفضل الله عز وجل هذه المسائل مش هيزيل فيها قدمه الا ان يكون صاحب هوا بقى، تمام، لكن يعني كواحد طالب حق وكذا لن تزيل قدمه. المسائل دي مبحوثة، عنده من 1000 وجه، وعنده فيها كتب لا يستطيع حملها، يبقى على بينة فيها. ده اللي ممكن يقول لك انا بقى لي 10 سنين 15 سنة بطلب العلم على منهج السلف وهذه مسألة هاضمها، لكن انت بقى لك 35 سنة بتدرس، تدرس، فما عمر دراستك بقى؟ ما في يا اخواني، ما عمر دراستهم، ما في، هو عمرهم كله تدريس، يعني العمر كله تدريس، ليس العمر فيه دراسة. درسوا كم بقى؟ يعني درسوا كم؟ هذه مشكلة، مشكلة كبرى. نعم نعم ولم يكن له علم ولا مجالس أعلام، هي المصيبة من مجالس أعلام، ولا يعرف الإنسان قدره إلا إذا جلس عند العلم. ليه؟ لأن الإنسان يا أخواني لو برز فجلس وجلس له، تصور إذا ذكر ابن باز أنه نظيره، وإذا ذكر الألباني أنه نظيره، بالعكس ده ممكن يقول الألباني يعني كان بيدرس إيه؟ لا الألباني ما كانش بيدرس، ده كان اللقاءات كده في بيوته وخلاص، أنا أنفع من، أنا أحسن من الألباني، أنا درست أحسن من الألباني، قد يقول هذا، قد يقول هذا. فهي الآفة مجالسة أهل العلم، ولا شك الإنسان إذا ابتعد عن أهل العلم بنى منهجا من فهمه وحسه ونفسه. نعم ليه؟ نعم ما هو ماشي، ما هو لو قد ينشأ عند تكفيره، لكن لو ماشي، لكن لو التقى بالعلماء لطهروا هذا، وغمر ماء البحر ماء البركة، دي بقى مسألة هوى. نعم لكن هم ما التقوا ازاي؟ وفي واحد ياخذ كتابه ويذهب الى ابن باز يريد الانتفاع، او يذهب الى العثمين يريد الانتفاع وكذا، ولا ينتفع بهذا ويرجع عن تكفيره ان كان عنده تكفيره. لكن هؤلاء ولو التقوا بعض المرات مثلا، المقصود من هذا ان التقيت بابن باز، التقيت بالعثيمين، التقيت بكذا، لكن ما هو المقصود الانتفاع. ولهذا احنا عند ابن باز معنا ناس تكفيريون الآن عرفنا أنهم تكفيريون، تكفيريون هو سلمان وصفر يا أخواني ونصر العمر وعاد، وكان بعيدون عن ابن باز وعثيمين، لا ده معروفون عند المشايخ ولهم مجالسات، بل والشيخ ابن باز زار بعضهم في بيته، الناس دي زارهم العلماء في بيوتهم أحيانا وجلسوا، ثم بعد ذلك أظهروا هذا المنهج التكفير. هؤلاء كانوا يجلسون لماذا؟ نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك.
يسمونه لقيط، صدق الشيخ، يسمونه لقيط، فعلا هو لقيط، من لم يتخرج من حلق العلماء هذا لقيط، هذا لقيط. نعم، لأن بيئة طالب، بيئة طالب العلم هي العلماء، هذه البيئة هي بيئة العلماء. نعم.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. قال زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وكان البخاري رحمه الله تعالى استدل بهذا الحديث في تفسير في فضل قل هو الله واحد إشارة إلى التوحيد أيضا، فهو سبحانه وتعالى منفرد، فالأحاديث تعود إلى التفرد، منفرد سبحانه وتعالى في الربوبية، منفرد سبحانه في الألوهية، منفرد عز وجل في الأسماء والصفات، وهذا من حسن انتقاء البخاري رحمه الله تعالى. ذكر حديث معاذ الأول في أن أول أمر يبدأ به هو التوحيد، وذكر حديث معاذ الثاني في أن الحق الكبير الذي لله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا بشيء، ثم ذكر حديث الرجل حديث أبي سعيد في الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله واحد إشارة أيضا إلى التفرد، أن الله عز وجل متفرد سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ففيها صفات الله عز وجل، كل هذا جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، توحيد العبادة، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية. نعم.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال
ووجه أن تعدل ثلث القرآن بيناه من قبل، وجه أن تعدل ثلث القرآن لأن القرآن إما خبر عن الله وإما خبر عن خلقه وإما أحكام، فهذا ثلث، ثلث ما في القرآن، وسورة قل هو الله أحد خالصة ب ذكر الخبر عن الله عز وجل، وتعدل ثلث القرآن هذا في الجزاء لا في الإجزاء، فلا يأتي جاهل يقول أقرأها وتغني عن ثلث القرآن، لا، لما هذا من قرأها مستحضرا ما فيها وكذا وكذا، من قرأها وتعبد الله عز وجل بها هذا له أجر من يقرأ ثلث القرآن من غير أن يغني هذا عن قراءة ثلث القرآن. نعم. مثل باب فضائل كثيرة في هذا، كان لو كأجر حجة وعمره وكذا، لكن هذا لا يغنى عن الحج ولا يغنى عن العمر. نعم.
قال حدثنا عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقول هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سألوه لأي شيء يصنع ذلك، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه.
ولعل هذا أيضا ذكر البخاري هذه الرواية بعدما ذكر الحديث هذا، هذه الرواية لأنها فيها زيادة فائدة، منها قوله لأنها صفة الرحمن والنبي أقره، فهذا توحيد الأسماء والصفات، هذا توحيد صفة الرحمن قل هو الله أحد في صفاته سبحانه وتعالى وأسمائه، فيتفرد الله عز وجل بهذا، وفيها أيضا إثبات الصفة أخبره أن الله يحبه، ففيها إثبات صفة المحبة لله سبحانه وتعالى، فالله يحب محبة لائقة به ليست كمحبة المخلوقين. أخبروه أن الله يحبه، فنثبت الله عز وجل ما أثبته نفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله تبارك وتعالى.
هذا سنية أن يختم الإنسان قراءته دائما بقول والله أحد، وإلا لم يفعلها النبي ولم يفعلها الصحابة، وإنما هذا دل على الجواز، لو فعلها الإنسان هذا دل على الجواز، لكن السنة أن يفعل الإنسان ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب قول الله تبارك وتعالى.
وفإن قال قائل هذا إقرار من النبي، والإقرار داخل في السنة، نقول أقر النبي المعنى الذي من أجله فعل الصحابي هذا الفعل، أقر هذا المعنى أنه أقر محبته لهذه الصورة لأنها صفة الرحمن سبحانه وتعالى، فلو فعل الإنسان محبة لصفة الرب سبحانه وتعالى، ولو قام في الإنسان مثلا معنى مثل هذا المعنى ويشبه هذا المعنى، فردد آيات، كرر آيات، كرر صورة، كرر كذا، فلا ينكر عليه. أما إذا قلنا من السنة أن يختم الإنسان قراءته دائما بقول الله واحد وكذا، قلنا هل فعل ذلك النبي، هل فعل ذلك الصحابة، فدل هذا على جواز ذلك، ودل هذا على إقرار هذا المعنى الذي كان عليه هذا الرجل. ولو فعله فأحد ما ننكر عليه، لكن نقول غاية ما فيه أنه جائز، غاية ما فيه أنه جائز. نعم. إليه الله أعلم، الله أعلم. نعم.
باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا
النبي صلى الله عليه وسلم يدعو يا الله يا رحمن، فقالوا هذا له آلهة، له إله هو الله، له إله الرحمن. نعم. ولم يفقه أن هذه أسماء الله عز وجل. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا
أبو أيضا في التبويب فله الأسماء الحسنى، إشارة أيضا إلى توحيد الأسماء والصفات، فله الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى أي كاملة الحسن، ولا يسمى الله عز وجل إلا بالاسم الحسن كامل الحسن من كل وجه، فأسماء الله عز وجل لا بد أن يكون فيها هذا الضابط. هناك ما يخبر عن الله عز وجل به وهو حسن، لكن لا يسمى من أسماء الحسنى، لأنه قد يكون له وجه حسن من وجه قد يكون حسن ومن وجه قد لا يكون حسنا عند الإطلاق، مثل مثلا المتكلم، نثبت صفة الكلام لكن ما نقول من أسماء المتكلم، لأن المتكلم هذا نفس التكلم هذا قد يكون بخير وقد يكون بشر، لكن ضابط الاسم أن يكون عند الإطلاق دالا على الكمال، دالا على الكمال، قدير، عليم، خبير، حكيم، وهكذا دال على الكمال من كل وجه. نعم.
قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب وأبي ظبيان عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا
حمد في هذا صفة الرحمة. نعم. وصفة الرحمة صفة ما تعلق بذات الله عز وجل، هذه صفة ذاتية في الرحمن، وقد تكون فعلا لله سبحانه وتعالى، صفة فعل الله عز وجل فيرحم من يشاء ويعذب من يشاء، فهي باعتبار اتصاف الله بها صفة ذاتية، وباعتبار تعلقها بالمخلوق وإيصالها للمخلوق وعدم إيصالها هذه صفة فعلية تترتب أو تتوقف على المشيئة، مثل ما قال سبحان الله وتعالى يرحم من يشاء ويعذب من إيه من يشاء، فهذا من جهة تعلقها بالعبد، من جهة تعلقها بالعبد تكون صفة فعلية، من جهة تعلقها بالرب سبحانه فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه عز وجل. نعم.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم من الأحول عن أبي عثمان النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب. قال فأعادت الرسول أنها قد أقسمت ليأتينها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل، فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن، ففاضت عيناه، فقال له سعد يا رسول الله ما هذا؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء.
نعم.
باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة.
كل هذا طبعا بعدما بينا التوحيد وكذا بدأ يرد على الجهمية في هذا. فأولا أثبت الأسماء الحسنى، وهذا ما يلغيه الجهمية، يرون أن أسماء الله عز وجل مخلوقة وصارت له بعد أن لم تكن، وصفاته سبحانه وتعالى ليس له صفات، فعطل الأسماء والصفات. فبدأ هو رحمه الله يرد عليهم، فرد بالأصل العام فله الأسماء الحسنى ليبين لهم أن الله عز وجل له الأسماء، وقد سمى نفسه بذلك وأخبر عن نفسه بذلك، فقال سبحانه ولله الأسماء الحسنى، لله ليست مجازا، حقيقة، ما هي حقيقة، ليست مخلوقة، بل يدعى الله عز وجل بها، ولو كانت مخلوقة كيف يدعى مخلوق؟ فادعوه بها، فادعوه بها، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كيف تكون مخلوقة ويدعى الله عز وجل بها؟ ولهذا يقول بعضهم ما تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا كذا، لأن هذا دعوة مخلوق، ولكن قل يا من اسمه الرحمن يا من اسمه الرحيم، لأن الاسم مخلوق، فقل يا من 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 اسمه، يبقى أنت تدعو ذاتا، ذاتا مسمى بالرحمن، ذات مسمى بالرحيم وهكذا. لكن لو قلت يا رحمن يا رحيم فقد دعوت مخلوقا، وبالتالي كفرت. والله عز وجل يقول ولله الأسماء، وفي أسماء غير هذه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فهذه الأسماء لله سبحانه وتعالى سمى بها نفسه عز وجل، وهذه الأسماء لها دلالات، منها دلالة المطابقة وهي دلالتها على الذات والصفة، منها دلالة التضمن وهي دلالتها على الذات، دلالتها أو على الصفة يعني على جزء المعنى، ومنها دلالة اللزوم وهي دلالة على أسماء تلزم من ذكر هذا الاسم. فالدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة لزوم. الخالق مثلا هذا دال على ذات موصوفة بالخلق، ذات وصفة، دل على الله سبحانه وتعالى ودل على الصفة التي يتضمنها هذا الاسم. ومن جهة التضمن هذه مطابقة، ومن جهة التضمن هي دل على الذات بمفردها ودل على الصفة المشتقة منها وهي الرحمة أيضا من الخلق بمفردها. ودلالة اللزوم هذه دل على ما يلزم من هذا الاسم والصفة، فالخالق لا يكون إلا قديرا، لا يكون إلا عليما، ولهذا قال سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. صفة العلم والقدرة هذه من الصفات اللازمة للخلق، فلا يخلق إلا عليم، لا يخلق إلا قدير. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة
قال باب قول الله عز وجل أنا الرزاق ذو القوة المتين. إذا له سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى، ومن أسمائه الرزاق ذو القوة المتين، كلها أسماء لله سبحانه وتعالى. نعم. قال حدثنا كل اسم من أسماء لا يتضمن صفة، لكن هل كل صفة تضمن اسما؟ لا، لكن كل اسم يتضمن صفة، ولهذا باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهي حسنى لماذا؟ لأنها تتضمن معاني الكمال. فالأسماء عند السنة والجماعة أعلام ومعان، ليست أعلاما فقط كما تكون المعتزلة، عند المعتزلة أسماء الله أعلام فقط، قل الله العليم القدير السميع البصير، لكن بلا سمع بلا قدرة بلا علم ما في صفات، ولهذا عندهم هذه الأسماء كلها مترادفة، ما في فرق بين العليم والخبير، ما في فرق بين الرحيم والمتكبر، ما في فرق، ما في فرق، هي أعلام فقط، لأن الفوارق تعود إلى الصفات والمعاني، وهم ينكرون الصفات والمعاني، لكن أهل السنة والجماعة يقولون هي مترادفة وهي متباينة. هي مترادفة في دلالتها على ماذا؟ على الذات، فالله وحده هو الرزاق ذو القوة المتين الرحمن الرحيم السلام المؤمن، كلها دل على ذات واحد. ومن جهة المعاني هي ماذا؟ متبينة. فالعليم يتضمن صفة غير الخبير غير السميع غير البصير، فهي مترادفة وهي متباينة. فمن أثبت الأسماء أعلاما بلا معان ألغى بذلك الصفات. أما أهل السنة والجماعة فيقولون هي أعلام وهي إيه؟ وهي معاني. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن
صفة الرزق، وذو القوة صفة القوة، والمتين صفة المتانة، فكل اسم يتضمن صفة، لكن الصفات لا تقتضي ذلك، فهناك صفات لا نأخذ منها أسماء، ومنها مثلا الصفات التي تكون متضمنة لمعنى كامل عند الإطلاق أو لمعنى مذموم، فتطلق على الله عز وجل على الوجه الكامل، وهذه تكون عند المقابلة مثل المكر والكيد والخداع والاستهزاء، فهذه صفات تطلق على الله عز وجل على وجه المقابلة لنعلم أن الوجه المنسوب إلى الله عز وجل في الصفة من هذا هو الوجه الكامل. لكن مكر بإطلاق، المكر بإطلاق كده ما ينفعش أخذ منه اسم الماكر، لأن اسم الله مطلقة هكذا، لو قلت ماكر لابد أن يكون المكر حسنا من كل وجه، ونحن عندنا المكر قد يكون حسنا وقد لا يكون، فلما وصفنا الله به وصفناه على وجه الحسن الذي يبرزه التقييد هذا، يمكرون ويمكر الله، فيمكر الله بمن يمكر، يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى هذا الوجه الحسن، يبقى إطلاقه على الله على الوجه الحسن، لأنه في المقابل لمكر هؤلاء وخداع هؤلاء واستهزاء هؤلاء، ولهذا لا تأخذ منه الاسم اللي هو الماكر المخادع المستهزئ، لأن شرط الاسم أن يتضمن الكمال عند الإطلاق، وده مش مطلق، ده مقيد، لازم في الصفة دي أن تطلق على هذا الوجه المقيد. نعم.
قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم.
الله أكبر. يخبر عن الله عز وجل بهذا، ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله عز وجل من الله يدعو يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فيوصف الله عز وجل هنا بالصبر، أصبر على أذى، بالسمع سمعه، يرزقهم بالرزق. نعم.
باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه.
يعني هو الله يؤذى، الله يؤذى، ما أحد أصبر على أذى سمعه، وجاء في حديث آخر يؤذيني ابن آدم، العلماء نبهوا على هذا وأنه ليس من لازم الأذى التضرر، مش معنى يؤذى يعني أن العبادة يضرونها، لا، مثل ما قال سبحانه وتعالى الذين يؤذون الله ورسوله يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، لا يلزم من الإذاء الضرر، فيؤذى لأنهم خالفوا شريعة الله سبحانه وتعالى، خالفوا ما أنزله الله سبحانه وتعالى. نعم. فالأذى لازمه كراهة الله عز وجل ذلك، معنى أذى يعني أنه لازمه كراهة الله عز وجل لهذه الأفعال. نعم. نعم قال ايه
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى وقوله ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله قال أصبر على أذى في هذا وصف الله تعالى أو وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده
في هذا وصف الله عز وجل بالصبر
في هذا وصف الله تعالى بالصبر والتحمل من عباده وفيه إثبات الأذية لله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكن هل الصبر صفة عيب أو صفة كمال لا شك أنه صفة كمال وأن الإنسان يثنى عليه بالصبر والرب عز وجل يثنى عليه بالصبر قال مسألة هل التأذي بما يؤذي صفة نقص الجواب لا ليس صفة نقص لأنه لا يلزم من الأذى الضرر ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى يتأذى ولكنه لا يتضرر كما قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة هذا في القرآن وفي الحديث القدسي يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر لكنه قال في القرآن ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا وقال في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني والأذى لا يدل على ضعف المتأذي فإن الرجل قد يتأذى بالرائحة الكريهة ولا يدل ذلك على ضعف بل قد يدل على كماله إذا تأذى بما يؤذي في الحقيقة
هذا دعاء عادي ما فيش كلام أمكر لي بإيه بمن مكر بي ها أين يعني إيه إن معناه أن هذا لا يكون مني لأنه لا يكون مني يعني أنه يحصل مني سبب من المخالفة وكذا فتمكر بي كما مكرت بي هؤلاء نعم أين لا مبالغة أبلغ رزق أبلغ
باب قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا وإن الله عنده علم الساعة وأنزله بعلمه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه إليه يرد علم الساعة
شوف سبحان الله شوف دقة البخاري ذكر الاسم والصفة عالم الغيب ذكر هنا الاسم إن الله عنده فليدل على غيبه صفة إن الله عنده علم الساعة صفة أنزله بعلمه صفة إلا بعلمه الصفة واخد بالك يبقى إذن هنا رد على هؤلاء الجهمية الذين ينفون الأسماء والصفات أو الذين ينفون الصفات دون الأسماء فذكر الاسم والصفة وكل هذا مضاف للرب سبحانه وتعالى والإضافة هنا إضافة إيه معان وإضافة المعاني إضافة صفة إلى موصوف فالعلم معنى أضيف إلى الله عز وجل بعلمه فأنزله بعلمه ولا تضع إلا بعلمه أضاف الله عز وجل هذه الصفة إلى نفسه وهذه معنى ويكون هذا المعنى إذا أضيف الله عز وجل يدل على إضافة صفة لموصوف نعم
قال يحيى الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما قال حد
نعم قال الظاهر الذي ليس فوقه شيء والباطن الذي ليس فوقه شيء ظهوره سبحانه مع العلم وبطونه سبحانه وتعالى مع العلم قال يحيى بن زياد الظاهر على كل شيء علما والباطن على كل شيء علما فليس قربه سبحانه أو علوه سبحانه وتعالى ليس دنوه عز وجل أو علوه سبحانه وتعالى يتنافى مع العلم هو سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون نعم
قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله، ولا يعلم ما في غد إلا الله، ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله، ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله، ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله.
يبقى رجع هنا إلى علم الله، يبقى هنا إثبات صفة الإيه؟ العلم، رد على الجهمية. سبحان الله. أهل السنة يعني الجميع ما يستحقون يا أخوان، هؤلاء كلامهم يخالف صريح المعقول، لكن أهل السنة والجماعة يذكرون هذا لفائدتين: الفائدة الأولى الرد على هؤلاء، الفائدة الثانية حصانة المؤمن من أن يغتر بهؤلاء فيثبت الحق في قلبه ويحصنه. فالوقاية خير من العلاج. ألا تأتي الشبهة للإنسان هذا أفضل من أن تأتي الشبهة وتحاول أنت أن تنزعها، يحتاج منك جهد. فالوقاية خير من الإيه؟ من العلاج. فأرسلنا الجماعة يذكرون بالثوابت ويذكرون بالأصول مهما تكررت. ليه؟ حتى يحصل عندك مناعة وحصانة من أهل البدع والأوائل. إنما إذا سكت انقض. شوف الجهم هذا، الجهم هذا ما قدره ولا يساوي شيئا، ومع ذلك سبحان الله كلامه تأثر به أناس، ولهذا حتى لجهده ولسانه وفصاحته نسبت البدعة هذه إليه الجهمية، وإلا هو أصلا أستاذ الجعد بن درهم. يعني الأولى أن تنسب هذه إلى الجعد، يقال الجعدية، لكن الجعد هذا لا، ما عنده مثل ما عند الجهم من النشاط والتوسع والمناظرة على ذلك، لهذا نسبت إلى الجهم والصفان، وقد قتله الله سبحانه وتعالى في على يد أحد جنود نصر بن سيار، قتل. حتى قال لما سيطر عليه وكذا طلب الأمان، فقال قاتله والله لو كنت في بطني لشققتها وقتلتك، لو كنت في بطني لشققت بطني لأقتلك. أمان إيه؟ نعم. فقتل شر الختلة. نعم.
اختصاص الله عز وجل بهذه الخمسة أشياء، ثم الاستثناء في قوله لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى.
ما فيش خلاف في الاستثناء إلا ما يعني. طيب إذا ما صار غيبا بقى، فالله عز وجل استأثر بهذا العلم إلا ما أعلم به، إلا من ارتضى من الرسول. إذا أعلم أحد لم يعد غيبا خلاص.
يعني ممكن الله عز وجل يعلم أحد الرسل أو الأنبياء بشيء من هذه الأشياء الخمسة؟
بشيء نعم،
بموت احد مثلا او بنزول مطر او
اخبر النبي صلى الله عليه وسلم غدا هنا سيقتل فلان وفلان 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 يوم بدر. النبي ما حدد مواضع المقتول وموضع قتله، المقتول وموضع القتل. وهذا مصرع شيبة، هنا مصرع شيبة، هنا مصرع عتبة، هنا مصرع ابي جهل. نعم نعم. لا الساعة مستأثر بها علم الله سبحانه وتعالى، لم يطلع على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. نعم.
قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: من حدثك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو يقول لا تدركه الأبصار، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب، وهو يقول لا يعلم الغيب إلا الله. باب قول الله تعالى: السلام المؤمن. قال حدثنا أحمد بن أونس قال حدثنا زهير قال حدثنا مغيرة قال حدثنا شقيق بن سلمة قال قال عبد الله: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم.
كلام عائشة رضي الله عنها هنا: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب، يعني رأى ربه على صفته وإنما رأى نورا فقد كذب، وهذا صحيح. استدلالها بقوله وهو يقول لا تدركه الأبصار، الذي يظهر أن هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها، لأن هذه الآية لو أردنا مسألة الرؤية أنها تنفى بلا تدركه الأبصار، فقد نبه العلماء على أن لا تدركه الأبصار بخلاف لا تراه الأبصار، بخلاف لا تراه الأبصار، وأن الإدراك هذا أخص. فإذا نفي الإدراك نفي الرؤية من باب أول. فإذا كان هذا قصد عائشة رضي الله عنها في مسألة أنه نفي الرؤية هنا لأنه لا أحد يدرك وبالتالي لا يرى الله عز وجل في الدنيا، فهذا صحيح. أما في الآخرة تراه الأبصار، لكن هذه لا تستدل بها المعتزلة على نفي الرؤية حتى في الآخرة، وقالوا لا تدرك الأبصار. فرد أهل السنة والجماعة أن الآية دليل على الرؤية وليست نفيا للرؤية، أن الآية دليل على الرؤية وليست نفيا للرؤية، لأن لو الرؤية كانت ممنوعة لقال لا تراه الأبصار وبالتالي لا تدركه. نفي الرؤية يستلزم نفي الإدراك، إنما نفي الإدراك يستلزم إثبات الرؤية، نفي الرؤية يستلزم نفي الإدراك، نفي الإدراك يستلزم إثبات الرؤية، لأنه نفي الأخص وهو الإدراك. فلو كان الأعم هذا منفي لنفي، لكانت النفي متوجها إلى العام أصالة، لكن لما نفي الخاص دل على إثبات المعنى العام وهو الرؤية، وهو الرؤية الرؤية. لكن فقوله تعالى لا تدرك الأبصار دليل على أنه تراه الأبصار، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال عبد الله.
نعم. الأرصاد هي أسباب كونية جعل الله أسباب في الكون سبحانه وتعالى، من تعرف عليها وكذا فإنه يقول بها، ولكن لا يجزم، يقول إن شاء الله يتوقع هطول أمطار في كذا وكذا وكذا، يتوقع هبوب رياح كذا وكذا وكذا، نظرا للسنن الكونية، مثل ما نقول ما يقول علماء الأرصاد الآن أن سوف يحصل كسوف للشمس بعد شهر بعد شهرين في المكان الفلاني وسوف يكون كسوفا جزئيا وكذا، هذا بسنن كونية، هذا ما في إشكال، مثل الذي يخبر ما في بطن المرأة الآن عن طريق الجهاز، هو نفس المسألة، يقول في بطن المرأة ذكر أو أنثى، ليس هذا من علم الغيب، هذا علم موجود، هذا شيء موجود ما عدا غيبا موجود واطلع عليه بآلة من الآلات. كذلك أيضا السنن الكونية هذه اطلع عليه بآلة من الآلات، لكن ما يجزم ولا يقطع، يقول إن شاء الله، لأن الله عز وجل خلق وهذا، لكن سبحانه وتعالى قد يغير. نعم. فقد يوجد السبب ولا يوجد ما ترتب عليه، فيقول إن شاء الله يتوقع إن شاء الله حصول كذا وكذا وكذا. نعم.
قال عبد الله كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول السلام على الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام، ولكن قولوا
هذا هو الشاهد. فمن أسمائه سبحانه وتعالى السلام، هذا الرد على الجهمية في أنه لا يسمى باسم. نعم.
ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
نعم.
باب قول الله تعالى ملك الناس، فيه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد هو ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه.
الله
يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وقال شعيب والزبيدي وابن مسافر وإسحاق بن يحيى عن الزهري عن أبي سلمة مثله.
نعم. هذا في إثبات صفة اسم الملك وصفة الملك، فهو سبحانه وتعالى الملك، يقول أنا الملك، وقول الله تبارك وتعالى ملك الناس، وهذا الاسم أخذ منه صفة وهي إيه؟ صفة الملك. نعم. وأيضا يقبض الله عز وجل الأرض، فهو سبحانه وتعالى يقبض ويطوي بيمينه، فله سبحانه وتعالى يمين، وفي إثبات اليدين لله عز وجل نثبت اليمين لله سبحانه وتعالى، ونثبت القبض ونثبت الطي، والقبض والطي لا يكون إلا من صفات اليدين الحقيقيتين، ليس القدرة ولا النعمة، فالنعمة ما تطوي وما تقبض ولا القدرة. نعم.
باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، سبحان ربك رب العزة،
سبحانه وتعالى نسميه بالملك، وهو سبحانه وتعالى من خلال هذا الاسم الصفة الملك، فيملك سبحانه وتعالى. نعم، هو مالك يوم الدين، وهو ملك يوم الدين، وهو المليك عند مليك المقتدر. فهو سبحانه وتعالى مالك وملك ومليك، وهذه أسماء ثلاثة مو باسم واحد. فهو سبحانه وتعالى الملك، فهو سبحانه وتعالى المالك، فهو سبحانه والمليك. نعم.
باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ولله العزة ولرسوله ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنا
الحكيم إثبات اسم العزيز وصفة العزة، اسم الحكيم وصفة الحكمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، ينزه الله عز وجل نفسه عما وصفه به اليهود والنصارى وغير ذلك. وسلام على المرسلين، إنما سلم عليهم لأنهم هم الذين سموا تعبدوا بالأسماء الحسنى والصفات العليا، فبين الله عز وجل طريقة المعتدين والملحدين في أسماء وصفاته وطريقة المرسلين. فقال سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هؤلاء الذين ألحدوا في أسماء الله عز وجل وصفاته، وسلام على المرسلين الذين تعبدوا الله عز وجل بأسماء وصفاته، والحمد لله رب العالمين. نعم، رب العزة، وقصد هنا سبحان ربك، الله عز وجل هو الرب أيضا والصفة الربوبية، رب العزة سبحانه وتعالى أيضا، ولله العزة، نصف الله عز وجل بالعزة. نعم، ومن حلف بعزة الله وصفاته، ولو كانت العزة مخلوقة لما جاز الحلف بها، من حلف بعزة الله جائز، فالعزة يحلف بها لكن لا تدعى، الصفة لا تدعى لكن يحلف بها. ومن حلف بعزة الله وصفاته، إثبات الصفة. يا ويل الجهمية من البخاري ومن أئمة السنة، سبحان الله. ولهذا سبحان الله يا إخواني، اختصار البخاري وكذا الحقيقة لا شك أنه تقريب، أيضا نوع تقريب للأمة اختصار البخاري، لكن كأنه ليس البخاري. يعني لما ترجع مثلا إلى التجريد الصريح وتفتحه كأنه ليس هذا البخاري، ليس هذا البخاري. يعني قيمة البخاري في هذه التبويبات والإيرادات وكثرة والحديث هذا ذكره في هذا الباب، لأنه طبعا الاختصارات لا تكرر الحديث. جاء في باب سبق يذكرونه، إذا جاء في باب آخر يحذفونه ويذكرون تحت الباب ماذا؟ تحت الباب الأحاديث فقط التي لم تسبق. طيب أنا عندي أريد نوع علم، وهو الحديث الذي سيريده هنا نوجه الدلالة الربط بينه وبين التبويب. ولهذا التجريد مثلا حوالي كم؟ 80 كتاب، نحن عندنا الآن 97 كتاب، 97 لكن التجريد حوالي كم؟ 80 كتاب حذفت كتب لأن أحاديثها أصلا مكرر، لأن أحاديثها إيه؟ مكرر. فسبحان الله إذا نظرت إلى المختصرات كأنك لا تقرأ في البخاري، كأنك لا تقرأ في البخاري. أيها محمد،
قال: وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقول جهنم قط قط وعزتك. وقال أبو هريرة:
وعزتك. نعم، شئت وعزتك، إذا إثبات العزة لله عز وجل. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه:
قط قط بالإسكان، قطي قطي بالتحريك كسر، يقال قطي قطي يقال قط قط. نعم.
وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل بين الجنة والنار، وهو آخر أهل الجنة، وهو آخر أهل النار دخولا الجنة، فيقول: يا رب اصرف اصرف وجهي عن النار، لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب: وعزتك لا غنى بي عن بركتك.
الله أكبر، شاهد وعزتك. نعم.
قال: حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا حسين المعلم قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.
فلو كانت العزة مخلوقة لما صح التعوذ بها أعوذ بعزتك. نعم.
قال حدثنا ابن أبي الأسود قال
ولا
حدثنا
يحلف ولا يحلف بها. فدل هذا على أنها صفة لله عز وجل نسبة الصفة، وأيضا هذه الصفات غير مخلوقة بل هي صفة الله عز وجل، والله عز وجل غير مخلوق فصفته غير مخلوق. نعم.
قال حدثنا ابن أبي الأسود قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى في النار. وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس حا وعن معتمر قال سمعت أبي عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع فيها رب العالمين قدمه فينزوي بعضها إلى بعض ثم تقول قد بعزتك وكرمك، ولا تزال الجنة تفضل حتى ينشئ الله لها خلقا فيسكنهم فضل الجنة.
قد بالدال زي قد ولهذا فعل وجهان أيضا قد وقدي قدي فعل وجهان مثل قط يعني حسبك، وفيها إثبات القدم لله عز وجل فيضع فيها رب العالمين قدمه نسبة القدم لله عز وجل، وهذه من إضافة الأعيان المتصلة قدم، هذه إضافة العين المتصلة، وإضافة الأعيان المتصلة إضافة صفة لإيه؟ لموصوف. أيضا الشاهد فيها بعزتك وكرمك وهكذا، هذا أيضا إثبات العزة لله عز وجل وإثبات الكرم له سبحانه وتعالى. وفيه أيضا رد على الجهمية الذين يقولون بأن لازم إثبات الكلام لله عز وجل، لازم إثبات الكلام أنه يكون جسما ويكون له لسان ويكون له كيد وكيد، لأنه ما يكون كلام إلا بهذا. فنقول لهم النار هذه جسم ولها لسان وحنجرة وأشياء، وأثبت الله عز وجل لها الكلام، وأيضا الحجر والشجر الذي ينطق في آخر الزمان يا مسلم يا عبد الله. فإذا كان هذا في المخلوق فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ليس من لازم الكلام أن يكون إيه؟ ليس من لازم الكلام أن يكون بلسان وحنجرة وشفتين، ليس من هذا من اللازم هذا. فهؤلاء شبهوا الله بخلقه ثم عادوا يعطلون الله عز وجل عن صفته، وحتى الخلق ما يستقيم لهم الاستدلال به، لأن ليس كل الخلق يتكلم باللسان، وقد أخبر الله أن السماوات تكلمت وأن الأراضين تكلمت، إيتي طائعا أو كرها قالت أتينا طائعين، أين اللسان؟ والحجر الأسود أيضا يتكلم ويشهد بمن مسه، أين اللسان؟ نعم.
باب قول الله تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو من الليل اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض، لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد
سبحانه وتعالى رب السماوات وسبحانه وتعالى قيم السماوات. نعم.
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، قولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت، أنت إلهي لا إله لي غيرك.
نعم، هذا حديث عظيم ومتضمن لجملة من أسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. فالخلق خلق السماوات والأرض بالحق. نعم. أنت إلهي الإله لا صفة الألوهية. نعم.
قال حدثنا ثابت بن محمد قال حدثنا سفيان بهذا وقال أنت الحق وقولك الحق.
نعم، صفات القول له سبحانه وتعالى.
باب قول الله تعالى وكان الله سميعا بصيرا. قال الأعمش عن تميم عن عروة عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع
بسمع وبصير ببصر سبحانه وتعالى. نعم سبحانه من وسع صوته سمعه الأصوات كما قالت عائشة رضي الله عنها. نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فأنزل الله تعالى على النبي صلى الله عليه وسلم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا فقال اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، تدعون سميعا بصيرا قريبا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي
أنا والسميع البصير القريب. نعم
ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة، أو نعم. قال ألا أدلك به.
نعم
قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن يزيد عن أبي الخير سمع عبد الله بن عمرو أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم.
نعم الشاهد إنك أنت الغفور الرحيم، هذه أسماء وصفات. الغفور هذا اسم يتضمن صفة المغفرة، الرحيم هذا اسم يتضمن صفة الرحمة. نعم
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة رضي الله عنها حدثته قال النبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام ناداني قال إن الله قد سمع قول قومك وما ردوا عليك.
قد سمع إثبات السمع، قد سمع قول قومك وما ردوا عليك، هذا في إثبات السمع له سبحانه وتعالى، سمع حقيقي. نعم وليس كناية عن الإحاطة كما يقولون، لا يوصف الله بالسمع وكناية عن الإحاطة، فنقول وسميع سبحانه وتعالى بسمع، سميع بسمع. وتعطيل الله عز وجل عن الصفة تعطيل عن الاسم، لأنك لو جعلت الاسم مجردا عن صفة لرد ذلك العقل أصلا، كيف يكون سميع بلا سمع؟ كيف؟ هل حتى الإنسان يوصف بينه سميع بلا سمع، بصير بلا بصر؟ كيف هذا؟ ما هذا الهراء؟ هذا هراء، كيف سميع بلا سمع؟ كيف بصير بلا بصر؟ فنصف الاسم وصف، فمن عطل الصفة عاد ذلك إلى تعطيل الايه؟ الاسم، لأن أسماء الله عز وجل أعلام ومعان، فإن عطلها عن معانيها عادت لا قيمة لها، وكيف أدعو بها وهي نعم، إنما يدعى بالاسم لما يحمل من الصفة العظيمة الجليلة، فيكون الإنسان مستحضرا هذا المعنى. ولهذا المستحب للإنسان إذا دعا الله عز وجل أن يختار الاسم المناسب لحاله، وأيوب إذ نادى ربه أن مسني الضر وأنت العزيز الجبار وأنت أرحم الراحمين، وذا النون إذ ذهب مواضيعا فظن أن لن نقدر عليه فننادى في الظلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فالإنسان ينتقي من الأسماء ما يناسب الحال والمقام، هذا فقه في الدعاء، وهذا لماذا؟ لأنها تتضمن معاني الجلال والكمال. نعم
باب قول الله تعالى قل هو القادر. قال حدثني إبراهيم
الله عز وجل القادر، ومن هنا أخذ صفة القدرة، والقدرة بخلاف القوة، فالقوة صفة والقدرة صفة، القوة ضدها ماذا؟ الضعف، والقدرة ضدها العاجز، هذه صفة هذه صفة. القوة من اسم الله عز وجل القوي، قدرة من اسم الله عز وجل القادر القدير. نعم
قال حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول
هذا هؤلاء المحدثون يا أخواني، هؤلاء المحدثون بحق، مش محدث ما يعرف أصلا من أصول السنة والجماعة. خذ البخاري المحدث الفقيه السلف السني، وهذا نركز عليه دائما يا أخوان، شوفهم
ما ارتفع قدر البخاري بمعرفة الحديث فقط، ولا ارتفع قدر مسلم بهذا فقط، ولا ارتفع قدر أبي داود بهذا فقط، ولا أحمد ولا الدارقطني ولا الدارمي ولا ابن حبان ولا الحكم، ولا ارتفع قدر أحد من هؤلاء بمعرفتهم الحديث فقط، إنما ارتفع قدرهم بإمامتهم في السنة. ارتفع القدر بإمامة السنة. أحمد عندنا ارتفع قدره بإمامة السنة، ليس معرفة الحديث والدراية بذلك. البخاري كذلك، لو كان البخاري معتزليا أو أشعريا أو كذا لرأيناه تحت الأقدام ولو حفظ ما حفظ. هذا بعد مهم لابد أن نركز عليه، بعد مهم جدا لمن يشتغل بالحديث. فما تقف عند البخاري صنعة حديثية أو النسائي صنعة حديثية أو أبو داود صنعة حديثية وأولئمة الحديث والحفاظ لا، لابد أن تبرز دائما جانب إمامة السنة. ولهذا لما تترجم لواحد من هؤلاء لابد أن تكون ترجمتك معتمدة على عقيدة الإمام، عقيدة الإمام. ولذا احنا طلبنا مشروع من قبل، وهو ايه، من خلال هذه الكتب التي طلعنا عليها، أننا نأخذ معتقد الأئمة من مصنفته. يعني أنا عنده معتقد البخاري موجود نعم، لكن أنا أريد معتقد البخاري من صحيح، أريد معتقد أبي داود من صحيح، أريد معتقد ابن ماجه من صحيح، من معتقد من سننه، ابن ماجه من سننه، نريد المعتقد من هذه الكتب والمصنفات التي صنفوها. سوف تراها بارزة أمامك حتى تتأكد وتعلم أن هؤلاء ما ارتفعوا في الأمة إلا بالسنة. فما قيمة أن كنت المحدث والحافظ ولكنك أنت أشعري ولا معتزل ولا جهمي، لا قدر لك ولا قيمة، ولا يجوز لأحد أن يجلس أمامك. ماذا عساك أن تكون يعني؟ ماذا عساك؟ ملبس، مدلس. شوف يا أخوان تعليقات الكوثري وأبو غدة والغماري وكذا على كتب السنة، شوهوها شوهوها. ليه؟ لأنهم أصحاب معتقد فاسد. لكن شوف الألباني كيف رفع قدره في الأمة من صاحب معتقد صحيح سليم وأظهر مذهب أهل السنة والجماعة. يبقى قدر هؤلاء، احنا بنقرأ الآن كتب أهل السنة، يعني محدثون هم أهل سنة، كتب أهل السنة. فالبخاري إمام سنة، اعتقاد البخاري من البخاري، خذ يلا اعتقاد البخاري من البخاري في مسألة الإمام، في مسألة القدر، خبر الأحاد، في الإمامة، في الأحكام وكذا، في الرد على البدع والأهواء من الخوارج والمرجئة والقدرية والروافض والمعتزلة وكذا. خذ هذه الردود كلها، الرد على الجهمية وغيرهم، هذا كتاب التوحيد، كتاب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم من القدرية وغيرهم، هذا الرد. يبقى إمام، إمام سنة، إمام، مش هو جهمي، محدث جهمي، محدث أشعري، محدث صوفي، لا، محدث سلفي سني. هذا الجانب الذي رفع الله قدرهم به في الأمة. وإذا الحفاظ كثر كما قال البربهاري، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، نعم، العلم بيه أخواني بالاتباع، هذا هو العلم، هذه السنة. البخاري عندنا إمام سنة، هذه أبعاد سبحان الله يا أخواني. ولهذا احنا بنقول فعل الإنسان حتى إن شاء الله، إن شاء الله يعني من يتصدر، هذه أمانة يا أخواني، من يتصدر يوما مال التدريس لابد أن يبرز جوانب الإمامة في هؤلاء، لازم ما هو فقط تعيش مع الأحاديث وتحقيقها والإسناد والرواية، زي واحد تعيش مع تاعب نفسه في أسانيد البخاري وكذا أو مسلم، حتى إذا تينا إلى المعنى والحديث كأنما إيه، إشارة بسيطة، ده إن أشار، وإشارة باردة ولا تفعل مع المعنى الذي من أجل صيغة الحديث أصلا، ولا عنده إشكالية في هذا، إنما هو فقط عايز إيه، وهذا وذكر ابن حجر في التقريب وكذا، وقد ذكر الذهبي وكذا، وهذا الراوي كذا وهذا كذا، هذا علم صحيح ما فيش إشكال فيه، ولا نزهد فيه، الحمد لله ما نزهد في أي نوع من أنواع العلم، لكن نقول تعالى إلى اللب والأصل بعد هذا. أما وقد اجتهدت في السند، تعالى بقى إذا أتيت إلى المتن الذي هو المراد من هذا السند والسياق والتبويب وكذا، ماذا أنت قائل فيه؟ ولهذا درس البخاري بحس البخاري، بإمامة البخاري. البخاري ماذا يريد أن يقول لك هنا؟ ماذا يريد أن يعلمك هنا؟ البخاري يرد على من هنا؟ نعم.
قال حدثني إبراهيم،
ما هو تعرض لها في كتاب الأحكام، هنشوف لسه احنا ما نخلص. لكن لو لم تذكر ايه الاشكاليه؟ يعني اقصد ما الاشكاليه؟ هو هنا بيرد على التوحيد، يرد على الجهميه ان هذا ايه؟ لا، هو داخل في التوحيد، هو داخل في التوحيد، الله عز وجل يتفرض بالحكم، هذا داخل في التوحيد، لكن ياخذ دخولا ضمنيا، يدخل دخولا ضمنيا، لكن ممكن يأتي باسم الحكم وصفة الحكم. نعم، لكن طبعا الكلام بقى توحيد الحكيم الكلام ده ما كانش أيام البخاري، ده لسه أيام شوية المبتدع الصغيرون دول اللي هم بتوع الزمان ده، لكن أيام البخاري وتوحيد الحكيمية يعني ككلام في توحيد الحكيمية وتخصيص أن التوحيد كده، حتى الـ يعني ما كان معروف بهذه الصفة التي هي موجودة الآن، التوحيد أربعة أقسام. نعم ايه اسم
قال حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي الموالي قال سمعت محمد بن المنكدر يحدث عبد الله بن الحسن يقول اخبرني جابر بن عبد الله السلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمهم الصورة من القرآن، يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك،
صفة العلم،
وأستقدرك بقدرتك،
صفة القدرة،
وأسألك من فضلك،
نعم،
فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم فإن كنت تعلم هذا الأمر ثم يسميه بعينه خيرا لي في عاجل أمري وآجله، قال أو في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، اللهم وإن كنت تعلم أنه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به.
نعم، وأنت علام الغيوب، هذا الاسم، فالعلم والقدرة أن تعلموا الغيوب، هذا إثبات الأسماء والصفات. نعم.
باب مقلب القلوب وقول الله
هو القادر، أخذ الاسم بقدرتك، أخذ الصفة. نعم.
باب مقلب القلوب وقول الله تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم،
والتنصيص على الصفة مع الاسم دليل على أن مذهب السنة الجماعة لما قالوا بالصفات واشتقوها من الأسماء ليست المسألة اجتهادية، بل نص على الصفة كما نص على الاسم، فلا ينبغي أن تعترض علي أبدا وتقول منين جبت القدرة، هو قادر بلا قدرة، نقول كيف وقد نص على القدرة. هذه فائدة يا إخوان، البخاري دايما بيحرص على تركيز على ذكر الاسم والصفة، لو ذكر اسم فقط قد يقول لك القائل إنما هذه الأوصاف أنت تجتهد فيها فقط، أنت أخذت صفة القدرة من القادر وأخذت صفة العلم من العالم باجتهادك أنت واجتهادك مردود، نقول لم نأخذه اجتهادا إنما أخذناه توقيفا، فكما أثبتت الأسماء توقيفية فأثبت الصفات توقيفية أيضا. يبقى يا أهل السنة والجماعة لما قالوا بالصفات المشتقة من هذه الأسماء إنما أخذوا بهذا التوقيف الذي ورد به النصوص، وليس مسألة اجتهادية نجتهد معاكم هل أسماء الله مترادفة وليست لها أسماء الله أعلام فقط، ولا أسماء الله أعلام ومعان، يبقى خلاف، لا ما هو خلاف، أسماء الله أعلام ومعان حتما، فالمعاني وراء توقيفية والأسماء توقيفية. نعم.
قال حدثني سعيد بن سليمان عن ابن
مقلب القلوب، باب مقلب القلوب.
قال حدثني سعيد بن سليمان عن ابن المبارك عن موسى بن
الله عز وجل ونقلب أفئدة توم بصره يبقى هذه الصفة. نعم.
عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن سالم عن عبد الله رضي الله عنه قال أكثر ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب.
نعم.
باب إن لله 100 اسم إلا واحدة. قال ابن عباس ذو الجلال العظمة البر اللطيف.
فدل هذا على حال بالصفة ومقلب القلوب دل هذا على حال بالصفة. نعم. وعزتي وجلالي.
قال ابن عباس
قال باب إن لله 100 اسم إلا واحد. هذه تقال 99 إن لله 99 إن لله 100 اسم إلا واحدا. يعني يا إخواني يعني إن لله كم 99. نعم. ولهذا استدل بالحديث هذا الله أكبر إن لله 99 اسم 100 إلا واحد. الله المستعان. جاهل هذا الرضوان هذا جاهل سبحان الله جاهل ومسكوك قناة. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما
لو الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. هذا الحزب الرسلاني يقوم بعملية خطيرة والله. هذا هؤلاء يجتمعون معا يعني سبحان الله ويجاب بعضهم بعضا برضوان الآن الذي يجب أن احنا نتعاون معاه. تعاون معاه عليه طيب مش فاهم أنا تعاون معاه ايه. نعم. طيب اقرأ انت كلمة ابن حجر اللي اقرأها محمد ابن حجر.
قال ابن حجر رحمه الله ومئة في الحديث بدل من قوله 99 فعدل في الترجمة من البدل إلى المبدل وهو فصيح ويستفاد منه زيادة توضيح.
زيادة توضيح 99 100 إلى واحدة أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا 99 100 إلى واحدة. فمن أحصى 99 من أحصى 100 إلى واحدة انشطوا حتى تسعوا في تحصيل هذا مثل ليلة القدر أخفى الله عز وجل علماء على التعيين حتى ننشط فالتمسوها في العاشر. أسماء الله عز وجل أيضا أخفى على التعيين والضبط والتحديد حتى ننشط في عدها. فمن نشط في عدها في, في, في إحصائها فأحصى منها 99 هنيئا له. ومعنى الإحصاء طبعا العد وليس العد اللفظي فقط والحفظ اللفظي فقط معناها الحفظ اللفظي فقط. فمعناها معنى الإحصاء يعني الحفظ والحفظ لللفظ والحفظ بالمعنى والوقوف عند الأثر والتعبد لله عز وجل بأثر هذا الاسم. يعني المسألة مش ما مش واحد ياخد ورقة يحفظ 99 اسم ثابتة من القرآن والسنة يوم يفرح بهذا ويقول أنا خلاص حفظت. لا الحفظ هنا هو الدين أصلا بمعنى يحفظ الاسم من جهة اللفظ فيتعبد الله باللفظ الثابت. ده نوع علم نوع علم يستلزم الطاعة كتاب والسنة وعلى كلام العلم ثم معرفة المعاني للصفات المتضمنة هذه الأسماء يحفظ هذه المعاني لا يكون على منهج المعتزلة ولا منهج الجهمية ولا منهج الممثلة. الأمر الثالث أن يتعبد الله عز وجل بهذه الآثار أثر الاسم الرحمة اسم الله الرحمن الرحيم وصفة الرحمة القدير وصفة القدرة يتعبد الله عز وجل بهذه الآثار. من كان على هذا فليبشر فإن له الجنة. نعم.
قال الحافظ أحصيناه حفظناه قوله اسما قيل معناه تسمية وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثيرة غير هذه.
قال اسما ايه
اسما قيل معناه تسمية وحينئذ لا مفهوم لهذا العدد بل له أسماء كثيرة غير هذه.
يعني لا تسمية مفهوم يعني تسمية وبالتالي لا مفهوم العدد. لا عموما عندنا النص كلام النبي نعم صلى الله عليه وسلم.
قال تقدم الكلام عليه وعلى معنى الإحصاء وبيان الاختلاف فيه في كتاب الدعوات. قال الأصيلي الإحصاء للأسماء العمل بها لا عدها وحفظها لأن ذلك قد يقع للكافر المنافق كما في حديث الخوارج يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم.
صحيح.
وقال ابن بطال الإحصاء يقع بالقول ويقع بالعمل، فالذي بالعمل أن لله أسماء يختص بها كالأحد والمتعال والقدير ونحوه، فيجب الإقرار بها والخضوع عندها، وله أسماء يستحب الاقتداء بها في معنيها كالرحيم والكريم والعفو ونحوه.
وهذا مع كلام البخاري لما قال البخاري أحصيناه وحفظناه، ليس يقصد مجرد الحفظ إيه؟ ليس يقصد مجرد الحفظ اللفظي، وإنما يقصد الحفظ بمعناه الشامل الكامل، حفظ اللفظ، حفظ المعنى، حفظ العمل. نعم ماشي.
قال رحمه الله تعالى
الباب الثاني عشر بكتاب التوحيد رد على رضوان ومن على شاكلته. نعم.
قال ابن عباس
منين جاب الفهم هذا؟ أنا ما أدري والله منين جاب الفهم هذا، ما أدري من الذي أوحى إلي بهذا. كمبيوتر رضي الله عنه. نعم. ما في حصر. المهم الضابط انك انت ايه تاتي من الكتاب والسنه بهذا، يطلع معك 100 105 110 120 130، المهم ان يكون عندك دليل صحيح. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال العظمه.
ولهذا هو من اقوى شبهات يقول لك ايه، طيب يا سيدي انتوا بقى تقولوا انا غلطان مش غلطان، المهم الاسماء اللي انا جايبها ديت دليلها موجود ولا لا؟ نقول هذا لا يعفيك، لإحمانه عارض في الاسم إذا ثبت به الدليل بلك. ولهذا لو أنت قلت أنا أتيت بأسماء من الكتاب والسنة ودليلها كيت وكيت وكيت، دون أن تجوف هذا وتخترع قواعد جديدة، ما في إشكال. لكن أنت تركت أسماء ووضعت أسماء بهذا، تركت أسماء، أما تقول الحديث الحسن لا يؤخذ به، معناه أنك تركت أسماء أصلا بلك. ولهذا ترك بعض أسماء فيها الشرط الذي وضعه، وضع بعض أسماء خلاف الشرط الذي وضعه، فأحدثوه حسن هو نفسه في بعض الأسماء، فوضع على شرط. أنت إلغي شرطك وضع الاسم على حسب ما جاء في القرآن والسنة، ما في مشكلة. نعم.
قال ابن
عباس الكلام معه في قواعده أكثر من الكلام فين؟ في إحصائي. هذا ممكن يكون محل اجتهاد، يعني الإنسان إذا ممكن يبقى هذا اسم عندك وما باسم عندي، دليله ضعيف عندك دليله صحيح عندي وهكذا. لكن المشكلة في القواعد أنت وضعتها، هي مشكلة الجهمية إيه يا أخواني؟ القاعدة اللي وضعتها، ومشكلة الممثلة إيه؟ القاعدة. ومشكلة الخوارج إيه؟ القاعدة، هي دي المشكلة. فبعدين هل الخارجي يقول لي يعني انت بتنكر عليا مش عارف ايه، انا بعظم شعائر الله، انا بحذر الناس من الذنوب والمعاصي، تقوم تحذر الناس من الذنوب والمعاصي، تقوم تكفر الناس بالمعاصي، تقول انا بحذر. ويجي الممثل المعطل يا اخو انت بتنكر عليا ليه، انت بترد عليا ليه، انا بنزه الرب سبحانه وتعالى، انا لا اريد ان يفهم الناس ان الله كعباده. قلت تقوم تجعل تعطل تكذب الله في كلامه سبحانه وتعالى، وتعطن الله عز وجل عن أسماء الحسنى وصفات كماله. فالمشكلة في القاعدة التي يتخرج منها هؤلاء. فرضوان وضع قواعد مش قاعدة، وضع قواعد. نعم.
قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال العظمة.
باب الثالث عشر السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة به. نعم. أن الله عز وجل ذكرت له الأسماء فيسأل الله عز وجل بهذه الأسماء. نعم. ويستعاذ بها، دعاء الاسم والاستعاذة بالاسم. نعم.
لسه الباب الثاني عشر.
الباب الثاني عشر
ما قرأنا
الحديث. تبعد اقرأ الباب الثاني عشر ثاني.
قال ابن عباس رضي الله عنهما ذو الجلال العظمة البر اللطيف. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا
هو سبحانه وتعالى ذو الجلال، هو سبحانه وتعالى البر، وهو سبحانه اللطيف. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة. قال أحصيناه حفظناه. باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة.
واحد يبحث لنا إخواني هل في أحد من علماء المسلمين فهم أن 100 إلا واحدة هذا عد جديد ولا لا؟ واحد يبقى يدخل كده على الكمبيوتر بتاعه ده يمكن الكمبيوتر بتاع ده يجيب هذه. نعم نعم. من هذا؟ ابن ملقن. ابن ملقن يعني يذكر فائدة لماذا مائة إلى واحدة.
قوله مائة إلا واحدا هو تأكيد للجملة الأولى ليرفع بها وهم من يتوهم في النطق أو الكتابة.
يعني 99 ممكن يبقى إيه 66، ممكن يجي في الكتابة كده 99 69 96 66 محتمل، ما هو ما فيش نقص بقى. نعم فيرفع التوهم في الكتابة يرفع، هو تأكيد عموما. نعم أيوة هشام. غير الضبط ايه؟ ما افهم. ما ادري يعني مثلا ضبط البخاري في ايه؟ ان لله مئة اسم الا واحدة. احنا عندنا هنا ان لله مئة اسم مئة الا واحدا وفي الحديث إلا واحدا. نعم أشار ابن حجر إيه؟ بالتذكير أي فرقات تانية. نعم
باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعادة بها. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي
يعني أبي التأنيث تعود على الأسماء، تعود على الأسماء، ولهذا قال سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى. الحسنى الحسنى هذه صفة مؤنثة لأنها عائدة على الجمع، والجمع غير العاقل لما يجي نصفه نصفه بالتأنيث، أما العاقل يتبع إن كان الجمع مذكرا كانت الصفة مذكرا، كان الجمع مؤنثا كانت الصفة مؤنثة، أما الجمع غير العاقل جمع غير العاقل تكون صفته على التأنيث، لأن الحسنى روعي فيها ماذا؟ ليس الإسم إنما روعي فيها الأسماء، روعي فيها الجمع، والجمع هنا لغير العاقل فجاءت بالإيه؟ بالحسنى مؤنثة. نعم نعم.
عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم فراشه فلينفضه بصنفة ثوبه ثلاث مرات وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال تابعه يحيى وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد زهير وأبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ورواه ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عبد الملك عن ربعي
الشاهد فيه وليقل باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفع، السؤال بأسماء الله عز وجل والاستعادة بها. نعم.
عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أحيا وأموت، وإذا أصبح قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.
ففي مشروعية السؤال بأسماء الله عز وجل والاستعادة بها. نعم.
قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة ابن الحر عن أبي ذر
حراش ولا يقال خراش، حراش الثاني خرشة. نعم.
عن أبي ذر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل قال باسمك نموت ونحيا، فإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور.
نعم.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا فضيل عن منصور عن إبراهيم عن
همام. استعاذة يقول بسم الله اللهم جنة الشيطان وجنة الشيطان ما رزقنا فلم يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان إيه أبدا. هذا إشارة إلى الاستعاذة بها، فالإنسان يستعيذ بالله عز وجل من أسماء جل سائلا إياه بأسمائه فحينئذ يعيده الله عز وجل لم يضره الشيطان أبدا. لماذا لم يضره الشيطان أبدا؟ لأنه ذكر اسم الله عز وجل، ذكر اسم الله. نعم.
عن همام عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت أرسل كلاب المعلمة، قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله فأمسكن فكل، وإذا رميت بالمعراض فخرق فكل.
فحاذق عندنا قال في الحشية فخزق، والخزق النفوذ، فخزق اي نعم. الشاهد في ذلك حديث يا اخوان ها وذكرت اسم الله. طب ايه ايضا موضع الشاهد فيه في الترجمة؟ ان اسم الله عز وجل هنا ها انه حلت الذبيحة به، حلت الذبيحة بذكره وذكرت اسم الله في امسكنا فكل، فدل هذا على ان الانسان اذا ذكر الله عز وجل أعاذ الله من شر كل ذي شر، بارك الله سبحانه وتعالى فيما ذكر اسم الله عز وجل عليه، وهكذا. نعم. وذكرت اسم الله فامسكنا فكل، فذكره سبحانه طيب الذبيح. نعم.
قال حد
ما هي استعانة بالله، ما في اشكال. نعم.
قال حدثنا يوسف.
نعم. وذكرت اسم الله بالتسمية المشروع، بسم الله تقول بسم الله، فأنت ذكرت اسم الله. هو يعم كل الأسماء، لكن الذكر خاص بحسب كل عبادة، الذكر خاص بحسب كل عبادة، لكن هو اسم الله عام في كل شيء. نعم.
قال حدثنا يوسف.
لكن العبادة حسب، فعند الذبح ما تقول باسم العليم، باسم القدير، تقول باسم الله. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال سمعت هشام بن عروة يحدث عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت.
ولهذا قال الذبيحة تصح بغير الله هنا، لو قال مثلا باسم القدير، باسم العليم، باسم الحكيم حلت الذبيحة، لكن السنة تقول باسم الله بالألوهية، لأن الله عز وجل أجل هذه الأسماء، اسمه سبحانه أجل هذه الأسماء. نعم يشمل جميع الأسماء. أي نعم.
قالوا يا رسول الله إن هنا أقواما حديثا عهدهم بشرك يأتون بلحمان لا ندري يذكرون اسم الله عليها أم لا؟ قال اذكروا أنتم اسم الله وكلوا. قال تابعه محمد بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن محمد وأسامة بن حفص. قال حدثنا حفص بن عمر قال
وهو عبد العزيز. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين يسمي ويكبر.
يسمي ويكبر. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر صلى ثم خطب فقال من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح باسم الله.
عرفنا إذا لماذا أضرهم الشيطان، لماذا أضر الشيطان الجميع؟ لأنهم لا يذكرون اسم الله عند الجماع، لأنهم يعتقدون أن اسم الأسماء مخلوقة ولهذا لا يذكرون، وبالتالي سيطر الشيطان عليهم جميعا فصار في ذريتهم جميعا. عرفنا الآن ما السر، وعرفنا السر فإن من اعتقد هذا الاعتقاد فإنه لا تؤكل ذبيحته إذا قيمت عليه الحجة، لأن هؤلاء ما في قيمة في لا يسمون فلا يعتقدون أسماء الله عز وجل. نعم. فكل هذه المواضع البخاري يقول لهم إذا كنتم تقولون أسماء مخلوقة أو تعطلون الله عن أسمائه وصفاته فبالله عليكم قولوا لنا من الذي نذكره إذا ذبحنا، ومن الذي نذكره إذا ذبحنا، ومن الذي نذكره إذا جمعنا، ومن الذي نذكره إذا أكلنا وشربنا، من هذا؟ ولما نذكر أسماء الله سبحانه وتعالى ونذكر صفات الله عز وجل. فإذا ما كان لا اسم ولا صفة فقولوا لنا، النبي قال باسمك أحيا وأموت. المخلوق، المخلوق هذا الاسم المخلوق يحيا ويموت؟ إذا النبي يقول مشركا؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم. فالبخاري يقول هذا الكلام، فسروا لنا إذن إذا لم يكن له اسم ولا صفة فما هذه المواضع؟ رحمه الله، رحمه الله. نعم نعم. في الأضحية يعني هذا الثابت، لما عند الذبيحة تقول بسم الله، ولو قال بسم الله، بسم الله الله أكبر لا إشكال، لكن يبدو أن هذا في الأضحية وفي الهدي. نعم.
قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ورقاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم، ومن كان حالفا فليحلف بالله.
الحلف بالله، الحلف. فلو كانت أسماء الله مخلوقة للحقت بالآباء، لماذا لا نحلف بالآباء يا أخواني؟ لماذا؟ ها؟ لأن هذا حلف مخلوق. فلو كانت أسماء الله مخلوقة للحقت بالآباء، ولقال النبي لا تحلفوا بآبائكم ولا بأسماء ربكم، إنما قال فليحلف بالله. والله اسم من أسماء سبحانه وتعالى، فدل هذا على أن أسماء الله ليست مخلوق، ولو كانت مخلوقة لكان حكمها حكم الإيه؟ الحلف بالآباء. نعم.
باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله عز وجل. وقال خبيب وذلك في ذات الإله، فذكر الذات باسمه تعالى.
ذات الإله، فالله عز وجل ذات لكن لا يشبه الذوات، فنخبر عن الله عز وجل بأنه ذات. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا
ذكر الذات باسمه تعالى، يعني أضاف الذات إلى الله، يعني معناه أضاف الذات إلى الله. ذات الإله وذلك في ذات الإله. نعم.
قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان بن أسيد ابن جارية الثقفي حليف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض أن ابنة الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منهم موسى يستحد بها، فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه قال خبيب الأنصاري ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي
شيء. الحرم حتى لقتلوا في الحرم يعظمون الحرم سبحان الله، ولا يعظمون الحرمة، فوالله لدمه أعظم رضي الله عنه من حرمة الحرم نفسه. نعم.
ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. درس لهؤلاء، أعطاهم درسا، هذا ما غطرستهم وكبرياءهم، ظنوا أنه يضعف، ولكن ولو يفعلون فيه ما يفعلون. فلست أبالي حين أقتل مسلما، الحمد لله أنني أموت على الإسلام، ولست أبالي أموت بالسيف، أموت على فراشي، فهي ميتة لا بد منها، إنك ميت وإنهم ميتون. فلست أبالي حين أقتل مسلما، لست أبالي حين أطرد مسلما، لست أبالي حين أرجم مسلما، لست أبالي حين أخرج مسلما، لست أبالي بأي شيء طالما أنني على الإسلام الصافي الخالص، على أي شق كان لله مصرعي، ذبح، صلب، حرق، فعلوا ما شئتم. شوف يا أخواني العزة، معنى هذا وقت ضعف قد يضعف الإنسان فيه، ولكن سبحان الله، وذاك في ذات الإله وإن يشأ، هذا في ذات الإله سبحانه، هذا من أجل الله عز وجل، هذا طاعة لله سبحانه وتعالى. فماذا عسى أن تصنعوا؟ خذوا جسد افعلوا فيه ما شئت، فإن الروح لا تموت، وإنما يمزق الجسد، أما الروح فعند باريها منعمة عند الملائكة الذين معهم حنوط من حنوط الجنة وأكفان من أكفان الجنة. خذوا الجسد، انتهت مدة بقائه في الدنيا، أما الروح فما تموت. أما الروح فما تموت ولا تذبح الروح ولا تصلب. صح يا أخواني؟ خذ البدن طيب خلاص، زي ما واحد يقلع يخلع ثياب، عايزين الثياب خدوها يلا قطعوها اعملوها، المهم ان انا انجو بنفسي. هو نفس المسألة، في واحد هيبالي من اجل ثيابه، يبالي بهذا يخشى ان يقطع ثيابه فيرتد عن دينه، خلاص خذوا الثياب نفس المسألة، خذوا الجسد افعل فيه ما شئتم. اما انا بروحي فعند بريء سبحانه وتعالى في اعلى عليين، وقد عجلتم بي إلى ربي سبحانه، غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. الله أكبر. نعم. فاقتل ابن حارث فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي أصحابه خبرهم يوم أصيبوا، وذاك في ذات الإله. نعم.
باب قول نعم. الله تعالى
ما يتلون ما الخارج بيقرأ القرآن، مش النبي قال يا ابن فيهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ويذكرون أيضا من السنة ما ما ما, ما لا يجاوز حناجرهم، ما يقرأ. والنبي قال ما لا يقرؤون القرآن ولا يقرؤون الحديث، يقولون من خير قول البرية. النبي يقول هذا، يقول أحاديث ويقول آيات يغرون بها أتبعهم، لكن على فهم من؟ فليقول يقول العبرة بمن يقول على السنة. نعم.
باب قول الله تعالى ويحذركم الله نفسه.
والله يا إخواني سبحان الله، فعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مجمعون. من أجل ما قرأت للشيخ الإسلام ابن عبد الوهاب سبحان الله كتابه كشف الشبهات، هذا يا إخواني فيه معاني والله العظيم تضيق الأرض عن حملها. فمن هذه المعاني الجليلة وبيتكلم عن مع القبورين وكذا، فيقول فإذا عرفت ذلك أفادك فائدتين. الأولى إيه؟ الفرح بفضل الله عز وجل عليك، تفرح بفضل الله عليك أنك من أهل السنة، تفرح بفضل أنك لست جبريا ولا قدريا ولا جهميا ولا صوفيا ولا قبوريا ولا رافضيا سبحان الله، ولا مرجئيا ولا خارجيا، ولا تفرح فاد ذلك الفرح. الأمر الثاني أفاد ذلك الخوف، أنا أفرح بتلك الهداية لكن الثبات عليها إلى أن أموت صعبة، فلهذا أوجب ذلك ماذا؟ أوجب ذلك الخوف. حافظ على هذا، لا تفرط، كن معتصما بالله أولا ثم بالسنة وكلام السلف وكتب السلف، لا تحد عنها، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن. ولهذا كان النبي يكثر يقول ومقلب القلوب، لا ومقلب القلوب. قالت زوجه يا رسول الله أراك تكثر هذا، أسمع تكثر من هذا اليمين. قال النبي ماذا؟ قال فإن الله عز وجل أقام قلوب العباد بين إصبعين من أصابع، فإن شاء أزاغ وإن شاء أقام. فاللهم عفوك سبحان الله. فلهذا أفاد ذلك فادي الخوف الفرح، نفرح احنا في نعمة الآن، نعم عظيمة والله يا اخواني، نعم. شوف سبحان الله، الجماعة بتوع الانتخاب دول بالهم كم دلوقتي؟ مش هقولك بالهم شهر ولا اثنين ولا اسبوع ولا اسبوعين، من سنتين ثلاثة وما بيعدوا الانتخابات ديت، واللي بيربط واللي بيعمل له مش عارف يجيب الكهرباء للناس، واللي بيرصف له طريق ولا بيعمل له معداية، كل ده عشان اليوم ده، واخد بالك؟ وبعدين تظهر النتيجة، ينجح كام؟ 6 من 50 مثلا، راح أملهم. طب انت لما راح أمانيك دول هتصبر نفسك بإيه؟ طب انا الوقت لما أجلس أدرس هنا والناس تطردني من المسجد أقول أحتسب، طب لما أنا أنفق مالي لله بقول بحتسب، طب لما أنا يقطع ذراعي في سبيل الله بحتسب. انت بقى حضرتك دلوقتي هتقول ايه؟ هنقول احتسب ايه؟ خاب وخسر مسكين سبحان الله. نعم. فشوف سعي ناس من شهور بتسعى وفي النهاية خد ايه؟ ماذا حتى لو نجح، لكن شوف انت سعيك فاحمد الله انك انت ما انتش رمز المدفع ولا رمز الشبشب ولا رمز مش عارف الميزان ولا رمز الكوتشينه ولا رمز. احمد الله عز وجل انك انت رمز السنه. احمد الله انك رمز السنه. رمزك ورمز السنه. رمزك ورمز كتب السلف. رمزك هذا. حياتك هي هذه سبحان الله. تمثل الامه. تمثل الامه. تمثل السنة وتعطيها الخدمات وتصدر القرارات وتبلغ التشريعات. نعم نعم.
الله تعالى ويحذركم الله نفسه وقوله جل ذكره تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال.
طيب نقف هنا عند باب الخمس عشر. نقف عند باب الخمس عشر.